السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، ولقاء استثنائي وأخونا الفاضل الحبيب الدكتور راغب السرجاني حفظه الله. هنتكلم على الأحداث ونتكلم عن صفات الحاكم الرباني، وهنتكلم عن أوضاع مصر في ماسورة الترشح الرئاسي التي انفجرت منذ أيام، فكل شوية اللي بتنقط لنا حد كده خارج في الطريق. إنما معانا النهاردة أخبارنا الحقيقة، هنبدأها بسرعة كده. أسماء محفوظ، أسماء سخروف، تطير إلى فرنسا، غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس الناشطة السياسية أسماء محفوظ على متن الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس. أثناء إنهاء إجراءات سفر الأخت أسماء على رحلة الخطوط الفرنسية، الأخت الوطنية على رحلة الخطوط الفرنسية، فوجئ ضباط الجوازات إن من بين الركاب أسماء محفوظ، لكن ما كانش اسمها مدرج على قوائم ممنوعين من السفر، رغم أنها تم الحكم عليها بالحبس لمدة عام. وصرح مصدر أمني بأن الحكم الصادر ضد أسماء غيابي لا يستوجب معه إدراجها على قوائم المنع إلا إذا أصبح حكما نهائيا، وأشار إلى أن أسماء عادت القاهرة قادمة من بيروت يوم 6 مارس. هو أنا إن شاء الله هنعمل حلقة بس الأسبوع اللي بعد الجاي، عايز أعرف كينونة أسماء محفوظ في السفر رايح جاي في يوم المرأة العالمي ويوم البنت العالمي ويوم الثوار العالمي، وعلى حساب مين، ولسه جاية من من لبنان وتطلع على فرنسا، ونلاقي مرشحين رئاسة شغالين بره بقالهم 2 وـ3 شهور، مين بيمول الحملات؟ هنتكلم في الموضوع ده إن شاء الله. طبعا لو حد إسلامي كان عليه حكم، حد مش حكم غيابي، لو حكم غيابي وجائر وظالم كانوا برضو رخموا عليه في المطار وقعدوه. إنما أسماء محفوظ اللي شتمت المشير وخدت براءة واعترفت إنها بمساعدة الأمريكان، قالت الأمريكان هم اللي خرجوني، والدكتور وجدي غنيم ما عليه حكم غيابي برضو، والراجل مش عارف ينزل مصر. البلد دي فعلا يعني ربنا يستر عليها. عالم فلك: مصر آمنة من العاصفة الشمسية التي تجتاح كوكب الأرض حاليا. تجتاح الكرة الأرضية حاليا أو تجتاح الكرة الأرضية حاليا عاصفة شمسية قوية تؤثر على الاتصالات اللاسلكية في الدول الواقعة في قطبي الكرة الشمالي والجنوبي، وخطوط القوى الكهربائية وأجهزة الملاحة الجوية للطائرات العابرة على القطبين، وليس لها تأثير على البشر. وأكد أستاذ بحوث الشمس والفضاء ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عدم تأثر مصر والمنطقة العربية بالعاصفة الشمسية القوية التي تجتاح الكرة الأرضية في الفترة الحالية. معنا الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ بحوث الشمس والفضاء. السلام عليكم دكتور مسلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مسلم، بحكم ان احنا مش شطار قوي والأضواء ما بتبقاش متركزة على مثل هذه الأحداث المهمة اللي بيهتم بها العالم المتقدم، بس عايزين نعرف ايه حقيقة تلك العاصفة.
العاصفة الشمسية بتبقى ناتجة من وجود بقعة شمسية كبيرة على سطح الشمس ذات مجال مغناطيسي عالي يوصل ل 2000 او 3000 جاوز. بتحدث هذه المجال المغناطيسي انفجار شمسي في الغلاف الجوي للشمس، بيؤدي الى قذف سحابه من الغازات المعينه من اكليل الشمس الى الفضاء الخارجي. السحابه دي بتسبح من حوالي 2 إلى 3 أيام حتى تصل من الشمس إلى الأرض. عند وصولها للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض، يعني الأيونات اللي جاية بتمشي مع خطوط القوى المغناطيسية وتتجه بقوة إلى ناحية الأقطاب وليست إلى خط الاستواء.
هل ليها وقت محدد يا دكتور؟
لا، هي بيبقى ليها دورة كل 11 سنة.
طب الجو السيء اللي احنا فيه، اللي هو ساعات بنلاقي الدنيا ساقعه بالليل جدا جدا فوق الوصف، وساعات نلاقي الجو عادي ويقلب، يعني هل ليه علاقه بهذه العاصفه؟
لا 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 لا، ده حاجات مناخيه ما لهاش علاقه بالعواصف الشمسيه.
حضرتك مساله ان مصر امنه، هل في دي ولا اتاثرت بهذه العاطفه العاصفه؟
يا غايه دلوقتي النشرات اللي بتنزل يوميا ما فيش دوله حدث فيها اي انقطاع في الاتصالات او اي حريق في المحولات الكهربائيه زي ما بيحصل في الدول ذات الخطوط العرض العاليه زي اسكندنافيا وكندا. ولكن بنقول ان البلاد المنخفضه في خطوط العرض زي مصر والبلاد العربيه ديت بيبقى تكاد تكون تاثير العواصف الشمسيه فيها ضعيف او منعدم.
هل حضرتك في احتمال انها يعني تتبلور لشكل اكثر سوءا من كده؟
امبارح هي كانت باديه بعاصفه ضعيفه وصلت الى مستوى القوه اليوم، نتوقع ان الثلاث ايام اللي جايين هيكونوا اضعف من اللي حصل اليوم، وبالتالي مصر مش هيحصل فيها اي انقطاع للاتصالات السلكيه او اللاسلكيه، الملاحه الجويه عاديه، الطيارات اللي بتطير على ارتفاعات عاليه برضو عادي.
نعم.
ولكن ممكن يحدث في دول اسكندنافيا بعض الانقطاع للاتصالات او بعض الحريق في المحولات الكهربائيه، ولكن حتى الان لم يبلغ احد بحدوث مثل هذه الحوادث.
شكرا جزيلا دكتور مسلم شلتوت، استاذ بحوث الشمس والفضاء، يدي عود احرونوت الاسرائيليه تسهيلات لدخول المصريين تل ابيب. كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم عن تسهيلات جديدة بشأن حصول المصريين على تأشيرة الدخول إلى إسرائيل على إثر جهود بعض رجال الأعمال في طابة الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي لدعم هذه التسهيلات. وأوضحت الصحيفة أن رؤساء نادي سكال وهو كيان غير رسمي يجمع بين إسرائيل ومصر والأردن يهدف إلى تعزيز التعاون بين سكان الدول الثلاث أو لتحري الدقة التطبيع بين هذه الدول، اجتمعوا الأسبوع الماضي في طابة لبحث السبل للتخفيف على مواطني مصر والأردن الراغبين بالانضمام للنادي الإسرائيلي عن طريق تسهيلات إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لإسرائيل، مشيرة إلى أن النادي قرر تقديم امتيازات للأعضاء الجدد بين مصر أو من مصر وإسرائيل. خبر حقيقة مؤسف وصادم بالنسبة لي وبالنسبة لكل مصري. محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن الحكومة الليبية اشترطت على شركات المقاولات التركية عدم منح شركات مقاولات مصرية أي عقود من الباطن للمشاركة في برنامج إعمار ليبيا. أكيد يعني مش ممكن يكون ده حصل من إخواننا في ليبيا كده، واضح إن في لعب من تحت التيبل أو الترابيزة، لأن مش قادر أتصور إنه إعمار ليبيا في ظروف مصر دي مش ممكن تكون مصر مشاركة في هذا الإعمار، إنما واضح إن في تعليمات أكبر من الكيان الليبي الآن صدرت. كما كشف بركة رفض رجال الأعمال الإندونيسيين المجيء إلى مصر، وبرر بركة الموقف الليبي بعزوف مصر عن الاعتراف بمجلس الانتقال الليبي مع بداية الثورة الليبية وهو ما يعد عقابا للجانب المصري على حد قوله. مصر ما اعترفتش بمجلس الانتقال الليبي، فعلى حد قول محمد بركة بيؤكد أن ليبيا بتعاقبنا، وأشار إلى إلغائهم لمشروعات لإنشاء مصنعي نسيج وزيت نخيل كان مفترض إقامتهما خلال شهور بتكلفة 500 مليون دولار وتحدد إنشاؤهما في مدينة العاشر من رمضان. يعني ليبيا في الظروف دي بدأ اللي تدخل عمل أسفين بيننا وبينهم، وصلت لمرحلة أن احنا في عقاب اقتصادي انهم مش عايزين يشتركوا معانا في اي برامج اقتصاديه لانعاش السوق الاقتصاديه في البلدين وفي الاحرى في مصر طبعا لاحتياجها لده. بالاضافه طبعا احنا عارفين انه الاتحاد الفيدرالي بدا يتحرك على ليبيا واحنا في صمت تام، برقه اتحولت الى اتحاد فيدرالي وتوقعوا انه هيحصل تقسيمات كتيره في ليبيا وهترجع زي ايام السنوسي في الغالب اذا لم ينتبه المجتمع العربي لده، وهتمثل هذه الامور في تصوري. وهنوصل للدكتور راغب طبعا في الحلقه، هو أشطر مننا في المنطقة دي، أتصور أنها هتمثل ضغوط على مصر زي ما جنوب السودان لما انفصل بيمثل ضغوط على مصر، والله يكون في عون الرئيس اللي جاي. معانا مشكلة، السلام عليكم أستاذة صفاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسرعة يا أستاذة صفاء، مشكلة حضرتك إيه؟
النبي أنا يا شيخ خالد معايا طفلة عندها سنتان ونص محتاجة زرع كوكا.
زرع
معايا 45 ألف من التأمين ومش لاقي حد يكمل فلوس العملية ولفت كثير على اساس يعملوا يكملها. طيب على
حاجه صفاء بس بالراحه شويه، عايزه تعمل عمليه زرع ايه من السامع؟
زرع كوكل عشان ما تسمح هي
ما بتسمعش.
ايوه عندها سنتين ونص.
اه وحضرتك تكاليف العمليه دي كام؟
110 في جامعه عين شمس.
وانت متوفر معاكي كام؟
45 من التامين.
45 من التامين. شكرا يا حاجه صفاء، يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يفتح قلوب اصحاب الخير في مصر. واحده بتعمل عمليه طفله عندها سنتين ونص محتاجه زرع قوقعه عشان ربنا يعيد لها السمع ان شاء الله تاني، الام معاها من التامين 45,000 محتاجه تقريبا قدهم علشان تقدر تدخل بنتها في جامعه عين شمس. واتمنى انه يعني جامعه عين شمس اذا كان يتوفر الدكتور يتنازل عن اجره، مستشفى تدعم حاجه، يعني حد من رجال الاعمال الصالحين يدعم، لعلنا نسعد هذه الام ونفرحها بسماع بنتها. معانا شريف من القاهره. السلام عليكم يا شريف.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا شريف، اتفضل يا شريف.
سعادتك انا عندي مصنع في مدينه العبور.
ايوه.
تبع محافظه الاليوبيه.
نعم.
فحضرتك دلوقتي المصانع اللي حوالينا بتتسرق، بيخشوا عليها بالرشاشات والبنادق والآلي والكلام ده.
ده في منطقة العبور؟
مظبوط كده.
الحالة الأمنية هناك يعني ضايعة؟
لا ضايعة. يعني حضرتك أنا حواليا مصباغة جينز ومصنع بسكويت، مصنع خراطيم من 3 أيام اتسرق، مصنع بيتزا اتسرق الساعة 7 الصبح. في عندي حضرتك مطبعه.
انت حاسس ان الحراميه والبلطجيه في مصر بقوا وشهم مكشوف قوي؟
لا حضرتك
عادي الساعه 7 الصبح والامن نايم والجيش نايم.
حضرتك انا جنبي مطبعه تحت التشطيب.
نعم.
الحراميه لما ما لقوش حاجه تتسرق شالوا البيبان الحديد بتاعتها والله. ثلاث بيبان.
طب المكان بالظبط فين يا استاذ شريف؟
حضرتك المنطقة الصناعية الأولى في العبور، منطقة اسمها المثلث.
المثلث؟
حضرتك المأمور، يعني الناس عملوا طبعا محاضر الكلام ده بمحاضر. المأمور بيقول أنا ما عنديش ناس تخرج، يعني أنا كل اللي عندي في اسم العبور 5 ضباط مباحث وخمسة آلي، 5 بنادق آلية، مش قادر يغطي منطقة العبور. وبعدين منطقة العبور بتطل على النهضة. النهضة دي حضرتك تعتبر يعني ما تأخذنيش بورة إجرامية.
عادي عادي.
النهضة طبعا القاهرة.
وصلت فكرتك أستاذ شريف أو مشكلتك. طبعا ال 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 النظام السابق عمل لنا في كل منطقة مميزة جنبها منطقة عشوائية كنوع من أنواع التعمد، عشان نبقى ده جنب ده البنزين جنب النار، بحيث إن هو يضغط على الناس اللي مش عارف يوفر لها حياة كريمة، فيبتدي بعض المنحرفين اللي ما عندهمش دين ولم يرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وما عندهمش صبر على عيشه ضيقه او حاجه، خرج ناس من البلطجيه بداوا يتحركوا بهذه الصوره طوال ايام النظام السابق. لما رحل النظام السابق وغار عن وشنا ساب لنا انفلات امني غير مسبوق، فبدات الامور تمشي بهذه الصوره. وبالتالي حتى احنا قلنا اما بيجي حتى رجال الامن يشتغلوا بتطلع لنا القنوات الثانيه. انا لسه سامع خبر جنني، يعني واحد بيتكلم بيقول مجموعة مجرمين مش عارف عايزين يعملوا ايه، ضابط شرطة جري وراهم، المهم في النهاية قدر يوصل لواحد ضرب عليه نار تهويش جت في رجله، لما اتمسكوا بالمضبوطات بتاعت العربية اللي عليها السرقات، وكيل النيابة بيحاسب ضابط الشرطة وبيعمل له محضر علشان او ان هو ضرب نار على المسجلين الخطر اللي سارقين منقولات وبيجروا بالعربية وهو بيطاردهم. فتفتكر ممكن ضابط شرطة هينزل ليه لما احنا مش عارفين نقنن الامور بانه البلطجه والمسجلين الخطر يبقى لهم تعامل معاه؟ مش بقول يموته، مش بقول يقتله، بس اذا ثبت تلبسه على الاقل يتعامل معاه. انا بتوع حقوق الانسان لما هيفضلوا كل يوم يتنططوا لي حقوق الانسان حقوق الانسان، طب المسجلين الخطر والبلطجيين دول هتعامل معاهم بحقوق الانسان ازاي؟ فمهم جدا ان احنا يعني بنبعت رساله للسيد المشير وللسيد وزير الداخليه، المناطق الصناعيه في غايه الاهميه، لان انت عندك مستثمرين فيها واصحاب مصانع ممكن يقفل مصنعه وقرشينه ويحطهم في اي حته يجي له منهم ريع ويقول لك في 60 داهيه البلد بقى. فنبتدي نحرك دوريات شرطه بالليل موجوده، محتاجين عربيتين اتنين بس، وان كان دوريه جيش ولا حاجه تعدي بالليل تطمن كده والصبح عشان الناس تشعر بشيء من الامان لحد ما تنضبط الامور في مصر. طبعا معانا محمد من القاهره. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد ازي حضرتك؟
عليكم السلام، ازي حضرتك، ربنا يكرمك، اتفضل يا محمد.
والله احنا عندنا مشكلة حضرتك مرتبطة برضو بالثورة، وبعد الثورة حصل ان راس التعبان وقعت، لكن البطانة بتاعت النظام لازالت بتحكم.
فين يا محمد؟
يا فندم
فين حضرتك المشكلة؟
المشكلة حضرتك مع المكتب الفني للنائب العام عادل بن سعيد، واحنا كنا عايزين نوجه نداء لسيادة المشير والوزير العدل يتدخل في القضية رقم 53 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
ايوه
احنا لينا مشكلة مع شركة بايونيرز للسمسرة بنستخدم نفوذها مع
شركة بايونيرز بتاعت البورصة.
ايوه بايونيرز للسمسرة في الأوراق المالية.
نعم.
وموكلة أحد المحامين اسمها أميرة محمود بهي الدين، والدها رئيس نادي القضاء السابق وحاليا ورئيس محكمة النقد السابق، بيستخدم نفوذه مع عادل بن سعيد عشان يرفع أسامي المسؤولين عن الشركة من السفر 5 مرات، يتم إدراجهم يتم رفعهم، يطلب دفاتر الشركة يا فندم، الدفاتر المزورة بتقارير الخبراء، تحجب هذه الدفاتر عن نيابة الأموال العامة.
محمد أنا كنت اتكلمت عن شركة بايونير قبل كده وإن فيها برضه فساد، وحد من عندهم اتصل واشتكى وقال إحنا لازم نيجي نبين، الكلام اللي عند حضرتك موثق؟
ايوه يا فندم انا معايا، انا مستعد. طيب. اجيب لك فوق ال1000 مستند يا فندم.
حضرتك انا عندي ناس برضو بتقولي معايا مستندات، الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هتكلم حضرتك الاخوه في كنترول، هنجيب حضرتك ونقول المشكله على الهوا، والناشد وزير العدل والمشير والناشد الناس الشرفاء في مصر، على ان الامور ماشيه بشكل واضح، انه كل يوم قاعد اقول الثوره ما وصلتش منجم السكري، الثوره ما وصلتش وزاره الاقتصاد، الثوره ما وصلتش الازهر، الثوره ما وصلتش حته الظهر. احنا قلنا وما زلنا مصرين. احنا طيب اخر اتصال معانا عبده من الشرقيه. السلام عليكم عبده.
اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسعاده الباشا.
ازيك يا حاج عبده؟
ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا حاج عبده.
ازاي صحتك يا سعاده الباشا؟
الله يسعدك ويرضى عنك.
انا من محافظه الشرقيه يا سعاده الباشا، وليا واد محاسب مسافر السعوديه بقاله 8 سنين، صار 6 سنين شغل متواصلين مع مسجد الخليوي في حفر الباطن.
ايوه.
وما يجي ينزل ويطلب مستحقات ويطلب اجازات ودساكر طيرانه راح عامل له تلفيقه، حبسه من الساعه 4 العصر للساعه 4 الفجر و8 عليه، كتبوه ورق حطوه في السجن، خد 2 سنين ظلم. الشهاد اللي شهدت عليه سعاده الباشا ربنا ياتيهم انهم يدخلوا السجن برضه، اللي فيه ابني انا الراجل المحاسب المصري اللي بقالي 2 سنين لفيت الدوله كلها، انا نشدت ال 85 مليون مصري يا سعاده الباشا قبل الثوره مدقوق، انا قلت من عند عيش عبد الهادي والدمعه على خدي وقعت على السلم، قلت لها ان شاء الله يجعل افلاطين، انا نشدت حسني مبارك، نشدت السفير محمد عبد الحكم، نشدت السفير حسام في القنصليه المصريه في السعوديه، نشدت السفير احمد راغب، نشدت احمد ابو الغيث، نشدت نبيل العربي، انا لفيت على الدنيا كلها سعاده الباشا، وابن موضوع ابني طلع على الارنت على جريده الوفد مخزون مصري بعائله كبيره، وانا رحت جريده المصري اليوم، ورحت طلعت على قناه الفراعين وعلى قناه الحكمه وعلى قناه الحياه 8 سنين، والمحكمة السعودية ادت ابني براءة، ادت براءة وبقالوا 8 أشهر سعادة الباشا من الاستئناف للنقد للافتتاح، وانا عشان خاطري اناشد اناشد الملك بلفظي، انا عاوز اشوف ابني بقى 8 سنين، انا ربيته من عرقي، ربيته من دمي، انا راجل غلطان بين اللحظة، عشان خاطري يا استاذ خالد ربنا يبارك لك، ما يحوجك لحد ولا يزل مصر تاني، ولا يزل مصر تاني، وينصرها ينصرها بفضل ربنا، ينصرها بفضل الاله.
طيب.
والمظلوم له يوم والظالم عليه يوم، حسبي الله ونعم الوكيل.
طب انا عايزك بس عايزك تهدى، وحضرتك بس تكلمني في الكنترول وهتديني بياناته بالكامل، واحنا هنحاول نتصل بحد في السعوديه يشوف الامر فين، وان شاء الله برضو الاسبوع الجاي عندنا ملف مفتوح عن المعتقلين السياسيين في السجون السعوديه، عايزين نشوف حل للموضوع ده، لانه مهانه لكل مصري ان بعض الكفلاء اللي ما عندهمش اي دين ولا ضمير ويستغلوا حاجات الشعب المصري في العمل في السعوديه، بيتجاوزوا القوانين عندهم، وفي قانون الاستعباد المسمى بالكفاله ده بيمسك المواطن المصري يطلع عينه وعين اللي خلفوه وياخد جوازه. وانا شفت اكتر من مشكله ايام ما كنت في العمره، شباب زي الورد بيقول ان في بعض الكفلاء السعوديين بيلبسوهم تهم عشان حاجه، وبيستغل امكانياته انه بلده وسلطانه قوي. طبعا مش بنتهم كل الشعب السعودي، الشعب السعودي في غالبه شرفاء يحبون الله ورسوله، لكن زي اي شعب فيه الصالح والطالح، ففي بعض الناس اللي بيسفروا المصريين بالتحديد وبيبقوا على كفالتهم بيتعاملوا معهم على أسوأ ما يكون التعامل. وأنا قلت من قبل وناشد الملك عبد الله والشرفاء في المملكة العربية السعودية، أخشى أن تؤتى السعودية بدعوة مظلوم في هذه السجون. يعني لازم يسترعوا أو انتباههم يتركز في هذا الأمر، خصوصا عرفنا السفير أحمد القطان اتكلم عن تبادل سجناء موجودين في مصر من السعودية والعكس هناك. عايزين نفعل المشروع ده ونفعل المبادرة دي علشان الظلم الواقع على ناس هناك. ياريت حضرتك تتصل ونحاول نشوف حل مشكلتك. معايا تقرير. طب أنا بس هقول مشكلة صغيرة سريعا كده. مدينة هرم أو منطقة هرم سيتي اللي جنب الإنتاج الإعلامي باختصار ملك لشركة أوراسكوم، المدينة الآن تحتوي بداخلها على شقق دعارة لا حصر لها، وكذلك شقق ترويج للمخدرات، وهذا بخلاف السطو المسلح على المنازل لسرقتها. آخر حادثة حدثت كانت بمن هي امرأة كانت بمنزلها وتعدى عليها ثلاث لصوص ملثمين فتم إصابتها بإصابات خطيرة. هي الآن في مستشفى جامعة 6 أكتوبر. عدد المحاضر في قسم أول 6 أكتوبر بلغ 800 محضر يا سيادة وزير الداخلية. هرم سيتي اللي كان عاملها نجيب ساويرس لمشروع مبارك لما كان لابس لنا الكرافتة والقميصة بنص كم اللي كان عايزين يعملوا مساكن للشباب 90,000، الوقت بقت مدينة أشباح، بقت مدينة أشباح بيخش عليها شقق دعارة، ناس بتشرب مخدرات في الشقق، ناس بتسطو 800 محضر في اسم أول 6 أكتوبر ما بين سرقة ودعارة ومخدرات. وللأسف أمن مدينة 6 أكتوبر المزيف ده الأخ اللي بعد بيقول ما بيعملش حاجة. مدير الأمن بتاع 6 أكتوبر قاعد بيعمل إيه يا سيادة الوزير في منطقة زي كده حيوية وجنبها فندق الموفنبيك وجنبها فندق مش عارف الهيلتون دريم بلازا ومنطقة دريم، وبيتنط عليها من الحرامية والبلطجية بالمخدرات والدعارة والكلام اللي احنا بنسمعه ده. وبيقول لا يوجد داخل مدينة شقق للإيواء يسكن فيها أهالي الدويقة والصبلة عنطر، والذي لا يخلو كل بيت من بيوت الكثير منهم من المخدرات. طالب يا شيخ انك تهتم بالموضوع لان لا احد يعلم بالكارثة التي تحدث، وهي كثير من المنازل في مدينة يوجد بها شباب وشابات يأتون ليلا ثم يغادرون في الصباح، ولا اريد ان اوضح اكثر من ذلك. اكثر من ذلك ايه؟ ما خلاص بقى. ويوم الجمعة 9/3 سيكون في وقفة احتجاجية لسكان المدينة أمام مبنى المبيعات بهرم سيتي، فياريت شيخ خالد تخصص جزء من الحلقة إن شاء الله نبعت لكم ناس تصور معاكم بالكاميرات، والناشد وزير الداخلية ومدير الأمن والشرفاء من ضباط مباحث 6 أكتوبر إنهم يتحركوا ناحية هذا المكان، يخرجوا البلطجية والذين يمارسون البغاء والدعارة. إحنا ناقصين ذنوب ومعاصي وناقصين البلد توصل للسواد اللي إحنا فيه. فاصل ونواصل مع الدكتور راغب السرجاني، خليكم معانا.
عقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة كل من المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد محمود طه رئيس النادي في 5 و6 من الشهر الجاري، عقد مؤتمرا دستوريا بعنوان آمال وطموحات الشعب المصري في الدستور الجديد. وبحضور القوى والأحزاب السياسية كافة ناقش المؤتمر ما يريده المواطنون في الدستور المرتقب، ووضع مسودة كاملة تقدم إلى اللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها من قبل مجلسي الشعب والشورى.
مؤتمر الدستور المصري الجديد أمال وطموحات هو المؤتمر الثاني اللي بتعده هيئة قضايا الدولة، وهو مؤتمر بيهدف إلى الاستماع إلى رؤى الشعب المصري بشأن أماله في الدستور المصري الجديد. اليوم الأول كانت هناك مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال القانون ورجال القضاء، واللي أدلوا بدلوهم في مسائل متعلقة بمسائل الحريات العامة، استقلال السلطة القضائية، وكثير من المسائل التي يجب أن تطرح في الدستور المصري باعتبارها أساسيات لابد أن تكون حجر الزاوية في هذا الدستور.
دارت المناقشات حول الملامح العامة والخطوط العريضة للدستور الجديد، بالإضافة إلى المعايير التي سيتم عليها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، حيث أشار البعض إلى أنه يجب أن تكون تلك اللجنة المشكلة من خارج البرلمان، فيما أشار البعض الآخر بأحقية وجود نواب البرلمان في هذه اللجنة وأن يشكلوا أغلبيتها.
إحنا لدينا وجهة نظر في تلك المعايير، علينا أن نسير وفقا لما سطر في الإعلان الدستوري من المادة 60. المادة 60 المشرع الدستوري وضع أعطى لمجلسي الشعب والشورى فقط حق الانتخاب اللجنة. لو كان أراد المشرع الدستوري أن يعطي لمجلس الشعب والشورى دور أكبر لكان مصر من خلال اللجنة أو من داخلها بنسب معينة. ومن ثم في تقديرنا أن نطاق مجلس الشعب والشورى هو فقط انتخاب لجنة الدستور.
إحنا كشباب الثورة متواجدين في البرلمان تقدمنا بمشروع جمعية تأسيسية، قانون الجمعية التأسيسية المنتخبة، ولكن بيفترض أن يكون جميع أعضاء الجمعية اللي هم 100 من خارج البرلمان.
المنتظر هو يعني تحديد أو تحجيم سلطات رئيس الجمهورية، وبرضه يضاف إلى ذلك الإعلاء من شأن السلطة القضائية بحيث تستطيع أن تؤدي دورها في هذه المرحلة الفاصلة الحاسمة.
أنا اقترحت كحزب الأصالة أن أعضاء البرلمان يمثلوا 70% و30% من خارج المجلس.
الدستور المصري الجديد لابد أن يحقق طموحات الشعب المصري، فالثورة قامت من أجل إسقاط الفساد الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، فلابد أن يكون هذا الدستور معبر عن طموحات الشعب المصري.
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع المصري حول الدستور الجديد، ممزوجة بآمال وطموحات جموع الشعب بأن يخرج لهم في نهاية المطاف دستور جديد يعبر عن الهوية الإسلامية للمصريين ويضمن حرية الآخرين من دون إقصاء أو تقييد للحريات العامة للمصريين.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بأخويا وحبيبي الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام والأستاذ بكلية طب القصر العيني. السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلم حضرتك.
وعايز بداية الحقيقة هسألك سؤال قبل ما أدخل على حوارنا الماتع معك دايما. موضوع كثرة المترشحين لرئاسة الجمهورية، النهاردة أنا كتبت على تويتر كده أنا حاسس إن في ماسورة انفجرت فجأة في الأيام الأخيرة دي، ومن كل حتة بدأ حد يخرج ما نعرفش إيه الهدف من ورا ده. هل حضرتك بتشوف مسألة تفتيت الأصوات بين الإسلاميين، مسألة إن إحنا بدينا نعمل شغب على أذهان الناس بكثرة المترشحين، بتشوفوا إزاي؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إن بعد أن فتح المجال للمصريين بشكل عام للترشح للرئاسة وعدم قدرتنا على المشاركة السياسية الرشيدة على مدار عقود متتالية أكثر من 60 سنة أو جايز 100 سنة ما اشتركناش في هذه العملية، أنا أرى أن ما فيش نضج كافي في البلد، وبالتالي كل الناس بتحاول أن هي تدخل في مضمار الموضوع بدون تروي وبدون حسابات. أنا أتمنى أن كل الإسلاميين، كل أصحاب التوجه الإسلامي، كل الناس اللي عايزة الشريعة، كل الناس اللي عايزة قرآن وسنة، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو من حزب النور أو من الأزهر أو من الجمعية الشرعية أو من غير المنتمين إلى التيارات،
من الجماعة الإسلامية
أو من الجماعة الإسلامية أو من غير المنتمين إلى التيارات، من الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل، من العلماء ومن الدعاة، من أصحاب الفكر والرأي، أنهم يقعدوا مع بعض قعدة مخلصة متجردة لله عز وجل ويرشحوا اسم واحد، سواء من الأسماء الموجودة أو الأسماء اللي لسه ما ظهرتش، ويتفقوا عليها، لأن في المواجهة في الناحية التانية ممكن تيجي شخصية نتيجة تفتيت الأصوات لا ترضى بالقرآن ولا بالسنة المطهرة ولا ترعى حقوق الشريعة الإسلامية ولا يعني، ففي خسارة عامة. وأنا عايز أقول إن الشعب دلوقتي في الانتخابات الأخيرة في مجلس الشعب ثم في مجلس الشورى أظهر بوضوح إن هو توجهه إسلامي، توجه الشعب إسلامي. إحنا عندنا أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب إسلامية، فإذا كان هذا الوضع بهذه الصورة فينبغي إن أنا لما أجي أختار واحد يوافق حتى سياسيا، يعني حتى من وجهة نظر سياسية بحتة، ما ينفعش إن أنت تجيب شخصية على غير هوى السبعين دولة. وبالتالي أنا ممكن 70% من الشعب ده يطلع ينتخب شخصية إسلامية، لكن في وجود 3-4 مرشحين أو 5 أو الله أعلم يطلع قد إيه دلوقتي، تجد ان كل واحد منهم خد 10% من الاصوات 20% من الاصوات،
وفي
شخصيه ثانيه 70% مش عايزينها اصلا فوصلت للحكم.
دكتور
محتاج تجرد،
بتفسر يعني مهمه جدا حته التجرد لله سبحانه وتعالى دي، بتفسر الارتباك اللي حصل في صفوف التيارات الاسلاميه في عدم الوقوف على مرشح واحد بايه؟ يعني في ارتباك، ما فيش وضوح، كل ما اتكلم حد هترشح مين من اصحاب الوزن والثقل في المجتمع على المستوى الدعوي او الفكري، بلاقيه مرتبك او خايف او محرج.
انا هقول لك الحقيقه،
يعني خلينا مش عارف يتكلم بصراحه،
خلينا نكون صرحاء. يعني الحقيقه احنا على مدار برضو عقود طويله النظام السابق الفاسد ما كانش بيسمح لاي حد تبرز عليه ملامح الاسلاميه من قريب او من بعيد انه يرتقي في المناصب ويصل الى درجات اداريه كبيره او درجات وظيفيه في الحكومه كبيره. وبالتالي فالتيارات الاسلاميه المختلفه وجد ان الافراد المنتمين اليها او المقربين اليها او يعني يقدمون القران والسنه على يعني غيرهما ما عندهمش جايز الكفاءه او الوضوح في الاداره والرئاسه والقياده للدوله و بشكل بارز. فكل الناس خايفه ان هي تدفع باحد الناس اللي ممكن يحمل بلد زي مصر بثقل مصر وبحجم مصر وياخذها الى المجهول او ياخذها الى غير الطريق المطلوب. يعني مفيش خبره عند الناس، مفيش ممارسه، مفيش تاريخ وظيفي مشابه. بنجد ان اللي بيتقدم للرئاسه كلهم ان شاء الله نحسبهم يعني على خير كل الاسلاميين يعني، لكن ممكن ما يبقاش في السي في بتاعه او في السيره الذاتيه بتاعته ما يطمئن عامه الناس او عامه المختارين حتى من كبار الشخصيات اللي ممكن ترجح او تدعم شخصيه. ما فيش في السي في بتاعه ما يطمئنه لانه فعلا هينجح في هذه المهمه. نعم نحن لا نطعم في تقوى احد ولا في ورعي ولا في زهدي ولا في كذا وكذا وكذا من الامور القلبيه والامور الدينيه، لكن إدارة الدولة موضوع كبير جدا وممكن يكون في شيء من القلق، وده اللي خلى الناس تتوقف ومخلين يعني الإعداد ياخد وقت.
هل ده اللي خلى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بما لها من ثقل أيضا في الشارع المصري حتى الآن لم تتخذ قرار واضح من الذي ستدعمه؟
ده أحد العوامل أعتقد
إنه شايف إنه محتاج إن حد رؤيته السياسية تبقى واسعة جدا ويعرف يدير الملفات في هذه الأوقات الكارثية في مصر.
يا جماعة الإخوان بتدور على واحد يكون عنده الكفاءة لقيادة هذا المنصب الخطير، وهذه الكفاءة لازم تكون مدعومة بخلفية إسلامية ما تغيرش مسار المجلس الشعب ومجلس الشورى ورغبة الشعب كله في أنه هو يختار شخصية أو يختار الإسلام كمنهج لحياته. في نفس الوقت جماعة الإخوان واخدة قبل كده يعني عهد في اثناء الثوره انها ما ترشحش احد من ابنائها
حتى الدكتور امام فتوح رفضوا ترشحه
في, في 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 الرئاسه، وبالتالي فهي اصبحت محصوره في شخصيات خارج الجماعه. ولو كانت محصوره لو كان منظوم مطلق لعل في داخل الجماعه كان في شخصيات مناسبه جدا كان ممكن ترشح للرئاسه وتصل الى يعني الوضع بشكل مطمئن. برضو ما تنساش ان الحرية والعدالة يعني لازم يعني في رأيي ان هم يجلسوا جلسات عميقة جدا جدا وقوية جدا جدا مع حزب النور تحديدا ومع كل الشخصيات الإسلامية زي ما قلت، عشان في الآخر الشخصية اللي تنتخب تبقى واجدة توافق من الحزبين، وبالتالي فرصة نجاحها تبقى مقبولة ومعقولة. والأهم من ذلك ان انا اتمنى وأسأل الله عز وجل يعني مخلصا ومتجردا أن بعد الانتخابات ما نخسرش بعض بسبب الانتخابات، لأن ممكن ينجح أحد المرشحين لكن نتيجة الصراع ما بين مرشح لحزب معين ومرشح لحزب آخر إسلامي ممكن الصدام الذي يحدث في الحملة الانتخابية بين الفريقين يؤدي إلى خسارة لمدة 4-5 سنين قدام 10 سنين قدام ما بين الطيارين. فانا اتمنى ان نقي الناس شبه هذه الفتنه.
دور مين يا دكتور راجل؟
دور قاده الجماعه.
يعني هل المرشحين لرئاسه الجمهوريه الان احنا بتكلم على المرشحين اللي بيبدو قدامنا على السطح ان احنا بنتكلم في اتجاه اسلامي حتى ولو لم يعتبر البعض ان في منهم دول توجه اسلامي اصلا، انا محسوبين بالنسبه لنا. هل بتتصور ان دورهم دلوقتي قبل فتح باب الترشح 10 مارس خلاص واحنا بنتكلم يعني يوم السبت انه محتاجين شويه نهدئ الاتباع من هذه الثورة وهذا التعصب وهذا الاندفاع والإرهاب اللي بيعملوه للناس أحيانا؟ يعني أنا الحقيقة ساعات بحس بإرهاب من بعض المؤيدين لأحد المرشحين من كتر الضغط العصبي كما لو كنت أنا عدو للمرشحين أو أنا عايز حد بعينه، مع أني قلت أكثر من مرة أنا راجل قاعد في الإعلام والله حتى الآن ما فيش قدامي مرشح معين لسه
خليني
يعني أتكلم فيه فعشان نعالج دي بعد الترشح، أن ممكن حد من الثلاثة يوفق ويكسب. هل المرشحين التانيين نخش في صدام نقلب الدنيا، ولا نقبل الموضوع على أنه الصندوق اختار والإرادة الشعبية اختارت وربنا اللي سبحانه وتعالى قدر؟
هو ده دور الأسماء المرشحة حقيقة. يعني أنت عارف الأتباع أو طلبة العلم اللي ماشيين ورا هنا أو المؤيدين للحملة أو كلام من ده ممكن يكونوا بيتكلموا باندفاع وحماسة معينة وبيخرجوا أحيانا عن المألوف أو عن الإطار الشرعي المسموح به في مثل هذه الظروف من نواحي تزكية شخص عن شخص أو الطعن في شخص آخر. أنا أعرف أحد الإخوة اللي جابوا مرشح محتمل للرئاسة وكان دوره بيقول له كده طبعا بدون ذكر اسم المرشح عشان يعني الحرج الشديد، يعني بيقول له دورك ان انت تدور على الاخطاء التي يخطئها فلان وفلان من المرشحين الاخرين وتنشر هذه الاخطاء في الانترنت، يعني نوع بقى من النوع التجريح الاخرين، واذا جرحت الاخرين فانا ازكي نفسي بالتبعية. طبعا ده سلوك
طبعا تبقى ردود يعني افعال التانيين هتبقى برضو بنفس الشكل،
فيدفع هذا الى شقاق في الصف، واحنا مش ناقصين يعني البلد اصلا على صفيح ملتهب والوضع يعني غير امن. فانا اهيب بكل الاخوه المترشحين للرئاسه سواء من اللي ظهروا دلوقتي على السطح او من اللي هيظهروا لسه ان هم يهدوا يعني وتيره الحرب الدائره ديت، وان هم يوجهوا اتباعهم الى ان القضيه في الاخر هي قضيه شورى وقضيه انتخابات وقضيه دوله حضريه. احنا نقبل بما ياتي به الصندوق ايا كان، واحنا كلنا في الاخر في دوله واحده عايزين رفعتها وعايزين مصلحتها. وانا بالعكس انا عايز اقول لك على حاجه من علامات الاخلاص والتجرد في مثل هذا الموقف، انه لو سين من الرؤساء نجح بصرف النظر مين هو اللي هينجح دهوت، ان بقيه الحملات تشتغل معاه لصالح هذا البلد مش يرفعوا ايديهم. يعني هنفترض ان شخصيه معينه انا مش عايز احيي اسماء عشان يعني
كسب واحد من المرشحين
كسب بعد الحوار الطويل اللي دار بيننا اثناء الترشحات واثناء الانتخابات والحملات والمناظرات في الاخر واحد كسب، الف مبروك اللي كسب ده. طب اللي ما كسبوش هيقعدوا في البيت يشتغلوا معاه؟
المجتمع الامريكي بيعملوا كده،
يشتغلوا معاه سواء كانوا رؤساء مرشحين للرئاسه او اتباع لهم، لان انا في الاخر انا بشتغل لاجل فلان ده ولا بشتغل لاجل الله عز وجل؟ لازم واضحه في عينيا الكلمه ديت. لو انا بشتغل لله عز وجل انا يهمني مصلحه البلد ديت وانها ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وان اضيف كل جهد او وقت او مال او فكره لصالح البلد اضيفه في اتجاه يدفع البلد الى الامام، وده مش لازم يكون مع الشخصيه الفلانيه ديت. يبقى وانا لو انعزلت وده انعزل وده انعزل فمؤكد ان هو الرئيس اللي نجح ده ممكن يفشل وكلنا نخسر. وإياك أنا أقول لهذا لكل داعم لكل مرشح، إنك تبقى سعيد بفشل مرشح آخر في إدارة البلاد بعد أن نجاحي، لأنه أنت يعني فشل اللي أنت ما كنتش مختاره. لا لا لا، ده ما فيش تجرد وما فيش إخلاص. الإخلاص إن أنت فعلا عايز مصلحة البلد ديت، فأنت تدعم بقوة من نجح. أنت في أثناء الحملة الانتخابية يعني ادعم اللي أنت شايفه أصلح للبلد على قد ما تقدر دون أن تجرح الآخرين ودون أن تغالي في الذي يعني ترشحه أنت للرئاسة. ثم في النهاية إذا وصلنا إلى أن سين من الناس أيا كان أنا معاه في صالح هذا البلد، ولو هعترض عليه أعترض عليه بالأدب وبالاحترام وبالأطر الشرعية وبالأطر القانونية، بحيث أن أنا في الآخر أخرج للعالم كما أخرجنا الثورة. يعني العالم شاهد أن هي كانت ثورة نظيفة وبيضاء وجه وراها خير معين. أنا أتمنى أننا نكمل مسيرة الخير ديت وأن أمورنا تبقى فعلا صورة مثال حضاري قيم يعرض للعالم كله.
دور الدعاء يا دكتور راغب، أنا حاسس برضو أن الدعاء لما دخلوا اللعبة السياسية الحقيقة برضو بقت القصة مختلفة. أن أنا النهاردة مش بدور على تربية قلوب وتصفية نفوس وعمل لله سبحانه وتعالى، بقى برضو في بعض الدعاء دخلوا في دور تعصب هم كمان بشكل أو بآخر فألهبوا الحماسة بشكل خلانا خايف من دي. يعني والله حضرتك بتثير نقطة في منتهى الأهمية جدا، أن أنا النهاردة بحب سين من الناس بقول لله سبحانه وتعالى أنا بدعمه وفق نسأل الله له ذلك، لم يوفق يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار ما يعلم أن فيه الخير لهذا البلد بإذن الله من دعاء الناس. دور الدعاء في مسألة النهاردة أن أنا أحفز الناس لترشيح حد معين دون الوصول إلى مسألة العدوانية اللي بنشوفها أحيانا في رسائل وفي تعليقات يعني في شيء كده تشعر أنه كأنه في نكاية ناس في بعضها. يعني داعية عايز يختار حد يقوم التاني عشان مخالفه في هذا الرأي يبتدي يبقى في نكاية يقول مش هختاره، وبدأنا نخش في ترهل في الصف الدعوي فضلا عن الترهل اللي شايفينه في الصف السياسي.
هو دور الدعاء حضرتك أولا أنهم يصلحوا على قد ما يقدروا من نيات الناس، أنهم يرجعوا الأمور لأصولها. أنت رايح تعمل إيه؟ رايح تدي شهادتك دي عشان إيه؟ لرضا لله عز وجل. يعني أنا رايح أرضي ربنا سبحانه وتعالى بالصوت اللي هحطه في صندوق الانتخابات أو بالجهد اللي ببذله فيه، فلازم هذا الإرضاء يكون في القالب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه. فربنا عايزك تعمل نية خالصة له وتعمل عمل موافق للسنة المطهرة. عمل موافق للسنة المطهرة مؤكد ما فيهوش تجريح، مؤكد ما فيهوش ألفاظ خارجة،
تخوين،
مؤكد ما فيهوش اطلاع على قلوب الناس، تخوين ان انا اقول انه فلان ده عمل كذا لاجل كذا او كذا او كذا او باحث عن كذا او كذا. انا ما عنديش هذه القدرة للاطلاع على قلوب الناس واسلم الناس الى يعني نيتهم والامر بينهم وبين الله عز وجل. اخد اطار الشرعي في عدم التعصب. ان انا للاسف الشديد لو انا اخدت الشعور بالعصبية وصوتي عالي وبدأت اغضب وهيكون رد الفعل مماثل من الناحية التانية، وبالتالي وتيرة الغضب تصعد بين المسلمين أو بين المصريين، وده كله يقود البلد إلى حافة هاوية. أنا أتمنى أن الدعاء يعلموا الناس أداب الانتخاب، أداب الشورى، أداب الاختيار. ديت لها أداب معروفة في الفقه ومعروفة في الكتاب والسنة. حياة المسلمين قبل كده مش أول مرة ننتخب، احنا طول حياة عمرنا من أول ما الرسول عليه السلام يعني نزلت عليه البعثة وهو يعطي الناس حرية الاختيار. انت عارف حضرتك باية العقبة الثانية؟
نعم.
هو قال للناس انتخبوا لي حتى بهذا اللفظ 12 نقيبا، يعني انتوا مع بعض عدوا بشكل حضاري لسه الدولة ما قامتش، وبيعلمهم ازاي ينتخبوا. يقعد كله مع بعض طلعوا لي 12 واحد، ودولت ال 12، طب ال 12 دول طلعوا لي واحد رئيس عليكم يعني، وطلعوا اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. فالوضع ده احنا عايزين نرجع بيه لأصوله تاني، في هذا الهدوء، هذا الجو الجميل، هذه الأريحية في الاختيار، مفيش ضغط عصبي، مفيش تخوين، مفيش تكفير، مفيش تفسيق، مفيش تبديع، مفيش كذا كذا. أدي المجال ده مجال اجتهادي بحت، أنا بجتهد إن فلان ده هو الأصلح للبلاد شرعيا، وغيري بيجتهد اجتهاد تاني واجتهاد تالت. أهلا وسهلا، المجتهد والمصيب له أجران، والمجتهد والمخطئ له أجر، ونقبل بعضنا بعضا بهذه الصورة، الأمور هتعدي إن شاء الله.
دكتور راغب، معايا كتاب كيف تختار رئيس الجمهورية.
نعم.
يعني إيه اللي خلاك طرأ على دماغك إن حضرتك يعني تكتب هذا الكتاب، ودي رسالة بتوجهها لمين؟
أنا بوجه رسالة طبعا ديت للشعب المصري ولكل الشعوب المسلمة اللي هتجيلها فرصة في يوم من الأيام تنتخب الرئيس بتاعها. سواء الكلام ده أنا كاتب الكتاب ده من أول بعد الثورة بقليل، وقبل حتى الأوضاع في تونس ما يصروا الرئيس، وقبل ثورة ليبيا ما تنتهي، هذه آليات اختيار رئيس الجمهورية فيما أراه، اللي هو أنت إزاي ممكن تعرف أن الشخصية ديت مناسبة لمثل هذا المنصب الخطير، أنك تختار من 85 مليون واحد بس يقود هذه البلاد. فحطيت هذه الآليات لأن عارف أن الناس لم تتح لها فرصة الاختيار من 100 سنة.
نعم.
يعني انت بتتكلم على عهد طويل جدا ما جربناش اننا نقارن، حتى من ايام السادات وهو اخترع حكايه نعم، ولا طبعا قبل السادات ما كانش فيه اصلا هذا الاختراع.
نعم.
اللي هو انجل عبد الناصر هو كده وخلاص. بعد كده جه السادات قال لك نعم ولا، طب انت دايما كنت نسال نفسك، طب قلت لا هاخد مين؟ لو انا قلت لا مش عايز السادات هاخد مين؟ فوجي بعد كده
قلت لا هتاخد السادات.
الرئيس السابق يعني حسني مبارك عمل الاختراع الثالث اللي هو انه يحط شخصيتين جنبيه ودخلهم السجن بعد كده.
لا ده حط واحد بطربوش انا فاكر وقال لك لو كسبته هتنزل الرئيس مبارك.
فهو ده الوضع. فاحنا ما عندناش يعني ما حدش كان بيروح اصلا ينتخب، هينتخب ليه؟ ما هو عارف ان القضايا محسومه والتزوير مؤكد. فدلوقتي الناس نفسها بصدق تختار واحد كويس، معظم الناس نفسها بصدق، اهل البلد اللي فيهم خير كتير الحمد لله كتير في البلد ديت،
هل حضرتك حاطط خطوات لحد يكون بسيط؟ يعني اولا البسطاء هواهم اسلامي بلا شك وده بان في انتخابات مجلس الشعب
كويس،
انما اللي مثلا قاعد محتار وحاسس ان هو يعني مش عارف يركز بالظبط،
حاطط انا اليات وحاطط خطوات.
يعني انا يعني نقولها باختصار كده
يعني يعني انا هقول لك انا اول صفتين حاططهم في هذا الرجل ان هو نمره واحد يغلب على ظنك ان هو مش عايزها،
انه يكون زاهد في
الرياسه، انه يكون زاهد فيها. ودي صعبه جدا دلوقتي. انت تحس بعد الحملات الانتخابيه اللي احنا شفناها والسجالات التي دارت بين الناس ان كل واحد فعلا عايزها، ولو فعلا واحد عايزها ده خطر على البلد وخطر على الدين. تخيل يعني لو واحد فعلا يتمنى ان يكون رئيسا، زي ما واحد جه قعد معايا برضو من ضمن الناس اللي مرشحين للرئاسة وقال انا طول عمري شايف نفسي رئيس من سن كم سنة صغير، يعني مش عايز اقول عشان ما اصورش تفاصيل الحديث يعني، وانا شايف نفسي. قلت له ده شيء خطير جدا، شيء خطير انك انت تكون شايف نفسك رئيس وعايز تبقى رئيس. فليه بقى الكلام ده؟ تشوف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وده منطلقي في وضع هذه النقطة في البداية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومعاه اتنين من أولاد عمه، الاتنين من عيلته، زي ما يكون هو كده إيه بيتوسط ليهم الاتنين دولت
تزكية،
عايزين حاجة منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله ولنا على عمل مما ولاك الله. يعني أنت عندك ولايات كتيرة دلوقتي ما شاء الله، دنت لك الأرض، الجزيرة العربية كلها معك، ادينا عمل، ولاية، ولاية على
محافظة
قبيلة يعني. ولاية على محافظة، ولاية على قطاع صغير، ادينا ولاية. رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهمش ايه كفاءتكم، ايه امكانياتكم، وليتوا ايه قبل كده، خبراتكم الإدارية، خبرات. قال جملة قاطعة، قال إن لا نولي والله هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. قفل الباب، اللي عايزها مش هنديها له. ده شيء ممكن انت تقول لي طب يسمع منه، طب ياخد. هو بدان استشرف اليها، فممكن يسير امور البلد لصالحه هو وليس لصالح البلد.
اذا حد رد على حضرتك مثلا قال لك سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم.
جميل، وانا هقول لك انا قراءه ليا خاصه لهذه الايه وفكر حضرتك معايا فيه، وانا اطرحها لكل العلماء طرح جديد لهذه. طبعا هذه الآية الناس بتاخدها كبكب او كدافع يطمئنه انه يطلب الرئاسة.
انا بقى الامام، انا بقى اسم مجلس الادارة.
سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض، فانا بقول لك انا امكانياتي تناسب الرئاسة، اجعلني على خزائن الارض. انا امكانياتي تناسب الوزارة، اجعلني على خزائن الارض. انا كذا كذا كذا، ضاع الحكم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه ده. الآية ديت وكأنها كده بهذا السياق وهذا الفهم لغت
الحكم
اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قطع به، ان لا نولي هذا الامر احدا سأل
ولا
احدا حرص عليه.
نعم.
ايه الحل بتاع الموضوع ده؟ ارجع اخد الآية في سياقها يا شيخ خالد. يا شيخ خالد، الآية في سياقها بتقول ايه؟ الملك قال لسيدنا يوسف ايه؟ قال إنك اليوم لدينا
مكين أمين.
قال اجعلني على خزائن الأرض. سيدنا يوسف ما راحش طلب منه الإمارة وقال له أنا جاهز أكون أمير، هو الملك قال له خلاص أنت ممكن، أنت معين، أنت دلوقتي أصبحت في كرسي من كراسي الوزارة في مصر. طيب أنت إمكانياتك تسمح أن أنت تتولى أي هذه الكراسي؟ يا ترى تتولى المالية؟ يا ترى تتولى الأمن؟ تتولى الإعلام؟ تتولى ايه بالظبط؟ تتولى محافظه من المحافظات؟ ما الذي تريده؟ قال والله انا مواهبي وامكانياتي، ما دمت قد عينتني في هذه الوزاره انا امكانياتي ماليه،
امشي ماليه،
اجعلني على خزائن الارض. لكن هو لم يطلب هذا الموضوع، انما زي بالظبط كده ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب فلان ويقول له خلاص احنا هنوليك، هنعينك في هذا في مكان ما، يقول له طب والله انا حطني في الحته الفلانيه، انا عندي امكانيات اقدر في هذا المكان عن هذا المكان. زي ما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت عينه على اماره عمان، وراح تولى اماره عمان ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ابو بكر الصديق عايز يوليه على اماره جيش في حروب الرده، الجيش الخامس حروب الرده، فقال ايه؟ قال سيدنا بعت له رسالة وقال له أنا يعني عايز أوليك على إمارة جيش وأرى إن ده فيه الخير لك في الدنيا والآخرة، لكن أنا متحرج إن أنا أشيلك من منصب إمارة عمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي كان حطك عليها. فقال إنما أنا سهم من سهام الله عز وجل، ألقي بها حيث شئت. الله. يعلن عن تمام التجرد. أنا ما تفرقش معايا أنت حاططني هنا ولا حاططني هنا
قدام ورا في الكاميرا ورا الكاميرا،
بس أنا إمكانياتي تسمح أن أكون هنا أو أكون هنا. أما لو يقول له تعال أوليك على قيادة الجيوش ولا يحسن القتال، لازم يقول له أنا لا أحسن القتال، لكن أنت لو عايز توليني وليني ممكن أكون في هذا المكان. فهو في 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 الآية ولي بالفعل يوسف عليه السلام، ولكن ظل المكان الذي يتعين فيه.
نعم.
فبالتالي أنا دلوقتي محتاج عشان أسقط هذا الكلام على وضعنا في مصر إن 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 حد يولي واحد ويقول له أنت تطلع تبقى رئيس، فهو يتقدم عندها للرئاسة. طب ما أقول لك ما الناس اللي تقدمت كلها في ناس ضغطوا عليها.
لا من هذا الحد
بقى من هذا بالضبط. أنا أقول من هذا الذي يضغط. نعم. لابد ان مين دلوقتي بيعين الملك؟ مين دلوقتي عندنا الملك؟ هو الشعب دلوقتي.
نعم.
الشعب هو اللي بيختار واحد انه يبقى رئيس. ما عندناش ملك بيقول لواحد انت ايه لدينا اليوم مكين امين.
نعم.
فالان بدور الملك دلوقتي الشعب هو اللي بينتخب الرئيس. طب من الذي يمثل الشعب؟ القوى السياسية الكبرى اللي موجودة في البلد لما تيجي تدعم شخصية معينة وتدفع شخصية معينة، ده اللي ممكن اقول انه مدفوع ومدعوم بالشعب. قال إنك اليوم لدينا
بالبرلمان مثلا على أساس إن كان من اختيار الشعب
والعلماء وكل أصحاب التوجه الإسلامي، الهيئات الكبرى. نعم. في التوجه، هيئة العلماء بشتى يعني نعم. أطيافهم وتوجهاتهم، الإخوان المسلمين، النور، الأزهر، الجمعية الشرعية، الجماعة الإسلامية،
الأحزاب الإسلامية عموما، الأصالة
المحمدية. غيره وكبار الدعاء والعلماء والمفكرين الإسلاميين، هؤلاء يجتمعوا ويدفعوا شخص معين. انت عارف ان الاصل ان الشخص ده يعمل ايه؟ يقولهم لا مش عايز، لا يمكن اخد، يا جماعة يا, يا, يا شيخ فلان خدها، ولا يا أستاذ فلان خدها، ولا يا باشمهندس فلان خدها، لا لا انا مش عايز. الاصل ان هو يهرب منها مش يجري عليها. فاذا يعني هرب وهرب 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 وضغطوا عليه وتولى، هذا يعان من الله عز وجل
ولا يوكل الى نفسه.
يعان. تخيل انت نص الحديث جميل قوي، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بيقول لعبد الرحمن بن سامره رضي الله عنه وارضاه، يا عبد الرحمن لا تسال الاماره، لا تسال الاماره، فانك ان سالتها وكلت اليها، وان لم تسالها اعنت عليها. يعني يجي يعني تخيل، شوف المعنى،
ان ربنا يوكلك لنفسك.
شوف المعنى. يعني انت لو انت طلبت الاماره ربنا هيوكلك إليها. يعني أنت بقى تصرف أنت بعقلك وبإمكانياتك وبموهبك لوحدك، وأنا سايبك، يتركه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن أنت لم تسألها أعنت عليها. من الذي يعينه؟
الله،
رب العالمين سبحانه وتعالى، الله عز وجل. طب أنا في مثل هذا الوضع في بلدنا، الأوضاع المتقلبة ديت، البلطجية والفساد القديم،
أمني واقتصادي وسياسي واجتماعي
والاقتصادي المتداول
في كل حال،
واليهود وأمريكا والاتحاد الأوروبي والشيعة وكل ملفات الملخبطة ديت وكل الأزمات الطاحنة اللي بتمر بها مصر ديت، أنت محتاج بقوة إعانة من الله عز وجل. والذي سيأخذ الإعانة الذي لا يرغب في الإمارة، الذي لا يسأل الإمارة، هو ده اللي فعلا يعان. وإذا أعين عبرت البلاد من الأزمة. فلذلك صار نمرة واحد ان يغلب على ظني ان ده مش عايزها وان هو طيب. مدفوع دفعا اليها.
هناخد الحاجه الثانيه برضو دكتور رب، لان مهمنا جدا. اولا انا بس بريح اصحاب الالتراسونيك اللي بيخترقوا النوايا، الدكتور راغب السرجاني لن يترشح لرئاسه الجمهوريه، لان يعني كنا بندعبه قبل الحلقه بقول للدكتور راغب السرجاني المرشح المحتمل، قال لي انا هقوم امشي. مرشح محتمل مين؟ طبعا بعض الناس مجرد ما عرفوا ان احنا نجيب الدكتور راغب السرجاني على طول مباشره، خالد عبد الله جايب الدكتور راغب السرجاني عشان الترشيح، كل حد يجي، جبت ممثل، جبت مذيع، جبت اي حد يبقى جايبه عشان يرشح رئيس الجمهوريه، كان انا مثلا معايا المفتاح اللي هعين بيه مين او ما اعينش بيه مين. فلنتقي الله قليلا، برجع اكرر اياكم والغلو، هتودوا البلد في داهيه بهذا الغلو. وللاسف للاسف للاسف ان يعني بحزن من الدعاء الذين ربونا على عدم الغلو، فإذا بهم هم يغالون أنفسهم في هذا الأمر وبهذه الصورة اللي فيها شيء مفزع، يدل على أن البلد زي ما قال الدكتور راغب بعد ما هيجي رئيس معين باختيار الله سبحانه وتعالى وفق الناس اللي موجودة دي وإرادتها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى ممكن تحصل مصايب سودة بسبب هذا التعصب وهذا الغلو إنه بقت مسألة حياة أو موت، يا أنت يا ننتحر. نتقي الله. واللي عايز يرشح أي حد يتفضل. في حد بعت لحضرتك اسمه هيثم محمد نجيب لك يا شيخ راغب يريد توضح موقف حضرتك من تدعم رئيسا بالله عليك ولا داعي للمواراة في الكاتب، فنحن لا نريد أن نكون نعاجا حتى يتفضلوا علينا بإعلان من يؤيدون قبل الانتخابات مباشرة حتى نستطيع التقييم وشكرا.
نعم هقول لك أنا طبعا ده هو للأسف ختم مش لطيف قوي يعني إنما الحقيقة أنا بقول رأيي إن أنا ما نقدرش ندعم دلوقتي طالما الباب ما زال مفتوح.
نعم
وده كلام علمي بحت. يعني انت ممكن تترشح شخصية الآن تكون أفضل من الشخصيات الموجودة أو أنسب من الشخصيات الموجودة. طبعا أفضل هو بيربطها على طول إلى أفضل في التقوى والورع والديانة واوا، يعني مش لازم يكون بهذه الصورة، إنما ممكن تكون أنسب لهذا المكان أو أكثر نجاحا في هذا المنصب أو أكثر فرصا للفوز بهذا المنصب. إذا ظهرت مثل هذه الشخصية في الأيام القليلة القادمة، إحنا عندنا باب الترشيح يتفتح يوم 10 مارس ويتقفل أعتقد 8 إبريل.
نعم.
فلما يتقفل باب
بقت في صورة قدامنا للمولين فعلا،
عندي أعداد موجودة من سبق وممن سيظهر أسماؤه، ساعتها أنا أقول لكل الناس اللي بتتابع برنامج إن شاء الله بعد غلق باب الترشح بساعات قليلة إن شاء الله أنزل بيان على الموقع بتاعي على islamistory.com بقول أنا بدعم الشخصية الفلانية للرئاسة، أنا أرى أن هذه الشخصية هي أنسب المترشحين الآن. لكن الآن لما بتدعم أنت وخاصة الدعاة والعلماء اللي عندهم صوت وليهم طلبة ممكن يسمعوا كلامهم ويتأثروا بيهم، أنا هقول أنا افترضت أن أنا طلعت على الفضائيات دلوقتي وقلت أنا أدعم فلان الفلاني من الأسماء المرشحة الإسلامية المرشحة، وبعدين بعد كده ظهر من هو أنسب، فتقوم جاي طالع تاني على الفضائيات وأنا أسحب دعمي لشخصية فلان وأضعه مع فلان، هذا يحدث بلبلة خطيرة جدا جدا عند الناس، وخاصة أن أنت بتفقد كده المعايير اللي أنت كنت بتقيم بيها. فأنا أتمنى أن الناس يبقى عندها شيء من هدوء الأعصاب، واللي عايز يشتغل في حمل في دعم حملة من الحملات يشتغل، ما فيش مشكلة، بالأدب وبالضوابط الشرعية اللي قلنا فيها وبالاحترام للآخر و وفي نفس الوقت مترقبين الوضع اللي جاي. الأخ اللي بيقول يعني الأخ هيثم لما بيقول موضوع النعاج يعني طبعا ده يعني أنا ما أتمناش أبدا أن يكون في سوء يعني فهم للتأخر في ترشيح حد سواء من الإخوان أو من النور أو من غيرهم يعني في الموضوع الرئاسي، لأن ممكن فعلا
وصل الأمر بعدم الوضوح اللي حضرتك بتقوله يا دكتور راغب. خلينا نتكلم بصراحة، أنا ما بعملش اعتبار وخوف من حد، بحترم كل حد بيرشح أي حد طالما دي وجهة نظره وده اعتقاده، إنما وصل الأمر لفكرة إنك أديك شايف ممكن يكتب إيه، إحنا مش مخصومين على أفانا، إحنا مش نعاج، كما لو كان منصب رئيس جمهورية مصر العربية في المرحلة المقبلة وأنا ما زلت مصر الكارثية بكل ملفاتها دي شيء سهل بسيط، يعني ده رئاسة النادي بنتقاتل عليها
صحيح.
يعني رئاسة نادي الزمالك لازلنا حد بقالنا 10 سنين بتروح وبتيجي، إمامة المسجد فيها خناقات، فمنصب رئيس الجمهورية هل بهذه البساطة إن أنا أخضع يعني ووصل الأمر معانا بعتبر فيه نوع من أنواع الابتزاز بقى بالنسبة لي خلاص، تخوفني ترعبني تشتمني تبهدلني تقول لي هعمل فيك هدي عليك لو أنا ما اخترتش. وصل الأمر إنه مؤيدين أو مؤيدي المرشحين المختلفين بقى على صفحات الجرايد وفي الإنترنت الواحد بيقعد والله العظيم في منتهى الحزن، ده يشتم ده وده يشتم ده ليس لها إلا فلان، ده ليس لها بعينك مش هتشوف ده، أنت والله ده اللي حياتك، ومتخيل إن بعد كده القلوب مش ممكن هتصفو بسهولة.
لا للأسف الشديد ما هيعمل أزمة كبيرة
يعني جدا. أنا عايز حتى حضرتك تتوقف ما عندي يعني واقعة خيبر، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ومع وجود الفاضلين الشيخين الجليلين يعني أبي بكر وعمر أعطاها النبي لعلي بن أبي طالب،
هو أكتر من كده طب سيدنا علي بن أبي طالب برضو يعني رابع أربعة وهو له من القدر والمكانة الكبيرة جدا، لكن أنا هديك موقف يعني أصعب من هذا الموقف، موقف ولاية سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 200 من وجوه المهاجرين والأنصار على سرية ذات السلاسل وكانت السرية بعد إسلام عمرو بن العاص بخمس شهور فقط، خمس شهور فقط، ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص على هذه الولاية وفي الجيش بقول لك وجوه المهاجرين والأنصار. ولما راح أبو عبيدة بن الجراح بمدد له رضي الله عنه وأرضاه، وكان معاه في المدد أبو بكر وعمر، وحصل جدال ما بين الفريقين، يا ترى اللي يتولى الأمر عمرو بن العاص يكمل في الإمارة ولا أبو عبيدة اللي جاي مدد هو اللي يتولى الإمارة، فاختلفوا. فسيدنا أبو عبيدة قال له تولى أنت الإمارة، وسمح لعمرو بن العاص يكمل إمارة على كل الجيش ده. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأولي الرجل وفي الجيش من هو أفضل منه، لأنه أكفأ وأبصر بالحرب، لأنه أبصر بالحرب. أبصر بالحرب دي معناه أنه عنده القدرة
يدير شؤون المعركة،
يقدر يدير شؤون المعركة بشكل أفضل، وبالتالي هو انتخب في هذا المكان مع وجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والقصص دي كلها وطلحة، يعني أسماء كبيرة جدا، وأسماء على فكرة عسكرية برضو، يعني أبو عبيدة بن الجراح هو عسكري
صحيح،
وهو من القادة
وأمين هذه الأمة
والمشهور مشهورين، يعني يجمع بين كفاءة وأمانة ويجمع بين تقوى ورع وقيادة، لكن هناك من هو أكفأ في هذا المكان فيولى هذا المكان. فأنا عايز الناس تاخد الموضوع بشيء من يعني من التجرد لله عز وجل وعدم العصبية للرأي، وفي نفس الوقت حسن الظن بإخوانك اللي بيخططوا بيفكروا. يعني أنت انتظار الإخوان المسلمين، لا شك أن الإخوان المسلمين يعني جماعة نحسبه على خير ونزكى الله أحدا، ولها جهد طويل جدا وتاريخ قيم جدا جدا حقيقة، وبتختار دلوقتي هذا أولا اختيار في غاية الصعوبة، هذه شهادة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن تكون شهادة أمام التاريخ وأمام الناس، لازم يكون يراعى فيها حسن الاختيار بأكبر درجة ممكنة. في نفس الوقت هم في معضلة حقيقية، لأنه زي ما قلنا قبل كده أن مفيش واحد شخصية، مفيش نائب رئيس الجمهورية كان صالح جدا أو الوزير فلان الفلاني اللي كان صالح جدا وبالتالي فأنا برشحه وأنا مستريح، لا، المنظومة القديمة كانت فاسدة، فهو لازم يشيل المنظومة القديمة واللي تحتها واللي تحتها واللي تحتها عشان في الآخر، فلما بتنزل تحت قوي كده بعيد عن المنظومة الإدارية الأولى للبلد بتجد الأمور الكفاءة فيها ما هياش بنفس القدر اللي موجود عند الآخرين، فهو في حرج شديد. الحاجة الثالثة مهمة جدا إن ممكن تكون لعبة سياسية، إيه المانع؟ المانع إن هو بيخبي أوراقه عشان ما تتكسرش، المانع إن هو بيلعب جيم مع الاتجاه الآخر اللي قدامه، الاتجاه الليبرالي ولا الاتجاه العلماني ولا الاتجاه اليهودي ولا الاتجاه الأمريكان، مين عارف لو أعلن الشخصية اللي هيقولها دلوقتي ممكن كام واحد يأثر عليه، ولعله الآن ساعي في إقناع شخصية معينة والشخصية معينة غير قابلة للموضوع أو في موازنات ومؤامات، الموضوع معقد جدا. باب الأمر يعني لازم يدخل تحت إحسان الظن بالمؤمن، إحسان الظن بالمؤمن، والإخوة في النور قالوا نفس الكلام وكلام جميل جدا، إحنا مش هنرشح حد إلا
بعد
غلق باب الترشح، كلام في منتهى الحكمة وفي منتهى الروعة. انا دلوقتي بيظهر لي كل شويه اسم جديد، الاستاذ منعم الشحات، الشيخ منعم الشحات امس قال كلام يعني حقيقه انا اجله جدا واقدره جدا، جزا الله كل خير، ان هو الاحد المرجحات الكبرى في اختيار الرئيس اللي هندعمه ان يكون عنده موافقه من الاخوان، يعني ان يكون في توافق بين النور وبين الإخوان عليه، وأنه ما عندوش مانع كما نقل لي التصريح أنا قرأته ونقله على موقعي على إسلام ستوري، أنه هو لو كان عنده واحد واثنين وثلاثة واربعة أولويات كده لرئيس الجمهورية الإسلامي فلان وفلان وفلان وفلان، ما عندوش مانع أن يختار الأولوية الثالثة عنده كحزب النور إذا توافق مع الإخوان عليه. وده كلام في منتهى العمق. ليه الكلام ده؟ لأن أنا قلت من شوية أن أنا ندعم الأقرب فرصة للفوز حتى وإن كان هناك من هو أعلى منه يعني تقوى أو ورع أو كذا أو كذا، لأن أنا ممكن أدعم شخص تقي جدا ورع جدا وهياخد مليون صوت، وأدعم إن رقم اتنين في رؤيتي إسلاميا بس أنا عارف إنه ياخد 10 مليون صوت، لبقى أدعم 10 مليون صوت ده مع إنه هو أقل من رقم واحد في اعتباراتي، لأن فرصته أفضل. لو أنا فتدت بقى الصوت وديت ده مليون وده مليون وده مليون وده مليون، ممكن في الآخر اتجاه خارج خالص عن امنياتي واحلامي للبلد، اتجاه ليبرالي ولا اتجاه علماني ولا واحد بيشرب خمر ولا واحد ما بيصليش ولا واحد كذا، وفي الاخر عايزه يحكم القران والسنه، اذا كان هو مستحيل يحكم القران والسنه، فانت بتودي انت بتودي البلد في اتجاه عامه الناس اكتر من 70% مش عايزين هذا الوضع، فانا بادي لازمه كبيره للغايه. فده حكمه كبيره جدا في التصريح، وانا يعني احترمه جدا في هذا التعبير، وانا عندي طموح كبير جدا فعلا ان طالما احنا داخلين على مثل هذه الظروف الصعبه جدا ان شاء الله قاده الاخوان في مجلس يعني مكتب الارشاد مع المجلس التنفيذي لحزب الحريه والعداله مع حزب النور مع قاده الدعوه السلفيه مع رؤوس الحركه الاسلاميه المجتمعين من كل التيارات في مصر هيقعدوا مع بعض ان شاء الله وده امل كبير جدا جدا يقعدوا مع بعض ويقولوا يا جماعه في النهايه بعد كل هذه الازمه مرشحه احنا ورا فلان
بس مو تصفى القلوب
ان شاء الله رب
تخلص نياتهم
لو حصل على فكره لو حصل ان القاده صفت نياتهم هذا ينتقل بالتبعيه للاتباع
للجماهير والاتباع يعني
في معظم الاحوال طبعا برضو في مشكله خطيره ان 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 بعد الثوره للاسف الشديد كنا لسه بنتكلم مع الاستاذ مجدي شبانه قبل التصوير بقليل ان بعد الثوره للاسف الشديد كتير جدا من الشباب ما عادش ليها كبير وبقى عنده حاسس ان معنى الثوره ان انا اطعم في الكبير وفي العالم وفي الشيخ وفي الاستاذ و ما عنديش مانع واقعد احط رجل على رجل احطها في وشي واقول رايي زي ما انا عايز احنا في ثوره احنا في ثوره على الاخلاق احنا مش في ثوره على الاخلاق احنا في ثوره لاصلاح البلد فانا عايز الكبير يفضل كبير
والاحترام الاخلاق
وحتى لو انت هتعترض او في اليات في اطر يعني في ادب في العرض في طرح مناسب يناسب القيمه العاليه لهؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدين حقيقة في مسيرة طويلة جدا جدا قربنا نقطف الثمرة حرام نضيع الثمرة بهذا الصراع
والتعقل مطلوب قبل العاطفة والاندفاع في مثل الأمور السياسية بالتحديد
مؤكد
قبل ما أخذ فاصل معايا يدعوت الإسرائيلية من المؤسف عدم خوض عمر سليمان انتخابات الرئاسة عارف بيحرقوا الناس حتى لو في فرصة ان خلصنا عليه كده انه ايه يدعوت بتقول احنا زعلانين الاخوان المسلمون البرلمان يتجه لسحب الثقة من الحكومة انتهاء مشكلة المعتمرين المصريين بمطار جدة والطائرة تقلع بهم الى القاهرة انا مش قادر اصدق ان احنا هنفضل كل عمرة في مشكلة انا يعني وانا برضو في العمرة بتاعتي الطيارة وخناقات في مطار وقلبان الدنيا في مطار المدينة طيارة اتأخرت مش عارف ساعتين ثلاثة ولا أربع ساعات وممنوع يخش مين أنا نفسي شوية بس يبقى في تحركات فيها شيء من نوع التواصل والتناغم بين السلطات هنا وهنا وإدارة المطار هنا وهنا عشان نخفف على الناس ده احنا قلنا قبل كده افتكروا في السلطات السعودية بالتحديد بقول الكلام ده والله لله عز وجل يعني اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فعايزين نكون على قدر المسؤوليه في خدمه المعتمرين اللي رايحين يعتمروا حتى لو حصل من حتى جاوز نفهمه لان في ناس ساعات بتبقى اول مره تروح والامور مرتبكه بالنسبه له وربنا يصلح الاحوال ويرجعونا بسلامه الله فاصل ونواصل خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور راغب السرجاني في حوار ماتع من القلب الحقيقة والله لم يكن متفقا على هذا الحوار يعني أنا عندي أسئلة عن سقوط خلافة وهنتكلم طبعا عن جائزة يوسف كانو اللي حصل عليها الدكتور ربنا يكرمه ويبارك فيه إنما الموضوع استرعى انتباه الكتاب اللطيف بتاع كيف تختار رئيس الجمهورية ده وكان الدكتور راغب بنتكلم في مسألة الزهد ومسألة عصبية الأتباع مسألة تقوى الله وعدم شق صف الجماعة بصورة فجة والاعتداء على نيات الآخرين المتواصل ليل ونهار وسيل الشتايم اللي بيجينا في رسائل أحيانا بالضغط انطق لحن حط السيخ المحمي في صرصور وابنك انطق لحسن هندي عليك ربنا يخرب بيتك وبيت عيالك مش عارف ايه المطلوب يعني شوية تروي واللي مالوش كبير بيشتري له كبير والأربع عيون وست عيون وعشر عيون يشوفوا أكتر من عينين اتنين وبالتالي النهاردة أتمنى أن تصفى النيات من قيادات الدعوة والتيارات والقوى السياسية المختلفة اللي هي الإسلامية أن يصف النيات لله سبحانه وتعالى ونقعد ويتفقوا خلال الأسبوع اللي جاي مين الأنسب لإدارة مصر في هذه المرحلة الصعبة الشكل التاني دكتور راغب أو الشيء التاني اللي يفكر فيه بعد ما حس أن اللي جاي ده ما عندوش نهم يعني انا مثلا اسال مرشح اقول له ايه لو لم تكن نويت ان تترشح من تنتخب يقول لك انا امبارح واحد قال لي كده والله يعني قال لي هختار نفسي وبقيت قاعد مستغرب يعني هل وصلت بنا الثقه في النفس والاعتداد بالنفس ان انا مش شايف حد تاني ان انا لو بقول لك لو انت مش هتترشح دكتور راغب تختار مين؟ والله مثلا اتوقع يقول ايه، والله هفكر هستخير ربنا، شايف ان ده الانسب، ماشي يعني بنفس السكه اللي انا بحبها.
هو خايف يرشح لك اسم الناس تاخده وتسيبه.
الحاجه الثانيه دكتور راغب، واحنا بنختار البرنامج واحنا بنختار الرئيس، مساله وضوح البرنامج الانتخابي. يعني انا خلال الفتره الانتخابيه كلها شايف برامج انتخابيه جيلي تتفاضى، ما تعرفش تمسكها من حته معينه، انا هعمل انا هعمل انا هعمل، مفيش وضوح زي ما بنشوف مثلا ارقام. يعني بلاحظ ان حد بيقول ايه احنا مثلا ميزانيتنا قد كده، هنعمل قد كده، كان علينا قد كده، في التزامات قد كده، بيدرنا دخل قد كده، مفيش ارقام خالص. السواد الاعظم بيتكلم كلام شايف انا انه عايم شويه، او كلام مرسل.
كلام مرسل. هي حضرتك البرنامج الانتخابي طبعا ده يعني عشان تحطه بدقه ما ينفعش تحطه شخص، وخاصه احنا بنتكلم على حكومة أو دولة ضخمة زي دولة مصر، زي ما قلنا بتشبيكات وتعقيدات كثيرة جدا. يعني أنا هفترض أن اللي بيترشح ده للانتخابات الرئاسة هو في القضاء، أو اللي هيترشح ده مهندس، أو اللي هيترشح ده محامي، أو كذا أو كذا. في فروع كثيرة جدا في إدارة الدولة طول حياته ما مرش عليها. يعني لو كلم الواحد في القضاء ونزيه جدا جدا وأمين جدا جدا، وهو ما عندوش خلفيه عن الاقتصاد تسمح ليه بوضع برنامج. لو اتكلمت على واحد خاص عنده خبره بالقانون والدساتير، فما عندوش خلفيه عن كذا او كذا من امور السياحه، من امور
ملف الامني، ملف الامني،
ملف الامني مع هيكله وزاره الداخليه، تعليم، مع العلاقات مع اليهود، مع التعليم، امور كثيره جدا. الكلام ده محتاج مؤسسه، محتاج ان يضع ان هذا الشخص يكون مدعوم بكيان قوي وفر له هذه البرامج.
انت شايف حضرتك ان احنا محتاجين الرئيس في الاربع سنين الجايين رجل مش وان مان شو،
لا يعني خالص،
مش يتصرب بحكم،
مش هيعرف اساسا،
ده لازم يبقى معاه اقتصادي رائع، معاه امن كده رائع، بحيث تبقى دوله مؤسسات ومستشارين على نزاهه.
انا عايز برنامج انتخابي متكامل، ما يطلعش الرئيس يقول انا بعبقريتي العظيمه جدا حطيت البرنامج ده من الالف الى الياء، حطيته في الاقتصاد وحطيته في التعليم وحطيته في السياحة وحطيته في كذا. ازاي؟ مفيش انسان بيعرف كل هذه المنظومة بهذه الكفاءة،
وخصوصا انه ما تعملش معها.
انا يكون عندي في حملتي انا مدعوم في الملف الاقتصادي بفلان الفلان الاقتصادي المعروف المطمئنين اليه، مدعوم في ملف الامني بفلان الفلاني اللي هو عنده خلفية جيدة جدا عن هذا الموضوع وانا اطمئن اليه، مدعوم في كذا كذا كذا، بالتالي في مؤسسة متكاملة بتدعم هذه الشخصيه، فنطمئن الى البرنامج اللي موجود. الحاجه الثانيه مهمه جدا في موضوع برنامج حضرتك، ان كل الناس هتقول لك كلام جميل جدا جدا في البرنامج بتاعه. بالعكس، انا عايز اقول لك ان لو انت جبت عملت جداول مقارنه هتلاقي معظم الايتيمز او العناوين اللي بيحطها المرشح فلان الفلاني زي المرشح الثاني زي الثالث. انا عايز اقول لك اكتر من كده، احتمال تلاقي تشابه كبير جدا بين منهج او بين برنامج المرشح الاسلامي وبرنامج المرشح الليبرالي وبرنامج المرشح الراسمالي واليساري. يعني هتلاقي تشابه كبير جدا، وهتلاقي كل واحد يضغط على الوتر بتاع الشعب اللي بيحبه. الشعب دلوقتي ماشي معي مع الاسلام، احنا مع الاسلام، ويطلع
انا فوجئت ان ممكن واحد عسكري شاف ان الشيخ حازم مثلا حضر قبول بكلمه الشريعه يقول لك وانا مع الشريعه،
وانا مع الشريعه،
راح داخل رساله لك وانا مع الشريعه.
انا عايز اقول لك يعني إن, ان 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 حزب يعني نجيب ساويرس في
حزب المصريين الاحرار،
المصريين الاحرار كان في انتخابات مجلس الشعب كان حاطط يافطه انا مش ناسيها في ميدان الجيزه، وطبعا كان موجود في حاجات كتير بس انا كنت بشوفها كل ما انا اعدي على ميدان عيادتي هناك. طبعا ده اعلان عشان العياده يعني. فهناك وانا معدي الاقي مكتوب حزب المصريين الاحرار ليس ضد الماده الثانيه من الدستور. الله اكبر.
وكان محمد ابو حامد يقول لك
دلوقتي دلوقتي يعني شيء يعني كله هيضرب على الوتر ده، هيقول لك كذا وانا مع الاسلام وانا او والله عداله اجتماعيه انا مع العداله الاجتماعيه. طب
انا اهلاوي والله انا اهلاوي وانا كمان
انا مع كل حاجه. هتلاقي برنامج جميل، اعمل ايه ساعتها؟ طب لما الاقي كل برامج جميله، بص لتاريخ الرجل، تاريخ الرجل، تاريخ الإنسان ده فعلا يتوافق مع هذا الذي يعد الناس به؟ هل يا ترى همه طول عمره البلد، وهمه طول عمره إنه يساعد الناس، وهمه ولا كان عايش في حاجة خاصة بحياته الشخصية جدا ومصالحه الشخصية جدا؟ هل يا ترى كان عضو من أعضاء النظام الفاسد؟ إما كان فاسد زيهم، وإما كان راضي بفسادهم، وعايش في المنظومه وماشي معاه، وجاي دلوقتي يقول لي انا شريف وانا مش هكرر كل اخطاء النظام السابق وانا كنت معاهم كده قدر الله ما شاء فعل وانا مش عارف.
وسامحوني يا ولادي ايه جد
يعني انا هل الشعب المصري بهذه السذاجه ان هو يطرح يطلع انا انادي كل الناس ترجع لتاريخ كل شخصيه متقدمه. الكلام اللي هتسمعه كله رائع وجميل جدا جدا، وكل واحد هيديك برنامج في منتهى القوه. يا ترى انت عندك القدره على تنفيذ مثل هذا البرنامج؟ يا ترى البرنامج بتاعك ده واقعي؟
الاداره بقى دكتور
واقعي. انا مثلا هل انا يعني انا قاعد كل مصري اذا توليت الرئاسه بشقه على النيل وقاعد كل واحد ان هو ياخد راتب
لا وهلغي البطاله وهخلي
واعمل علاقات قويه جدا جدا مع كل العالم واحرر فلسطين وامش يا عم واقعي هذا الكلام في خلال الاربع سنين اللي تولاها؟ انت عامل برنامجك ده اربع سنين او ثمان سنين او 12 سنه، عامل زي ما كان اردوغان عامل تركيا 2020. لما تيجي تقرا الكلام بتاعه مبني على دراسات علميه ان هو من سنه كذا سنه كذا هيعمل كذا ثم سنه كذا لحد 2020 يوصل بالاقتصاد التركي الى درجه معينه وانتاج معين وترتيب معين على العالم بالارقام وبالحسابات. هو اردوغان مش قاعد يمسك ورقه وقلم وما طلع الاله الحاسبه وحسبها، هو معاه اقتصاديين بيحسبوا الكلام ده.
نعم.
معاه واحد وزير خارجيه ما شاء الله عليه عنده نظريه وعنده رؤيه اغلو وبيتكلم في هذا الملف، معاه واحد كذا كذا وهو عنده اداره، عنده حسن اداره.
انت كاتب حضرتك ان يكون اداريا ناجحا.
لازم يكون عنده حسن اداره للفريق، لان انا عندي دلوقتي
يعني ممكن واحد من المرشحين المحتملين مش عارف يدير بيته. تلاقي البيت نفسه الدنيا متلخبطه فيه ويتكلم عن
شغله الصغير او عنده يعني ما عندوش اليات اداره
يدير مكتبه.
فريق، فانا عندي فريق رهيب، انا عندي فريق بيدير دوله، عندي وزاره كذا وكذا وتنوعات. ليس بالضروره ان انا اكون فاهم في عمق كل وزاره، بس انا اعرف ادير هذه المنظومه عشان اوجهها للمكان اللي هو الصائب اللي يصلح هذه البلد. فانا عندي حسن تواصل وعندي مساحه راي وعندي حب للشورى وعندي سماع للراي الاخر وعندي حفظ للوقت وعندي اداره للوقت وعندي كثره في الانتاج وعندي 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 من اليات الاداره الناجحه، بحيث ان انا في الاخر قدرت ان انا اوجه كل هذه المجموعه وكل هذه التعقيدات والتشابكات. خلي بالك اللي هيجي يتولى وزاره، اللي هيجي يتولى رئاسه مصر مش مفروض يفكر ان هو سينتخب من اتباعه من يقود هذه البلاد وفقط، لازم يكون عنده الاليه ان هو يستوعب التيارات المعارضه ليه، التيارات المخالفه ليه، التيارات المصارعه ليه.
فيهم كفاءه عندهم كفاءه
ممكن عنده كفاءه. انا استفيد حتى بالتيارات المصارعه ليا، ما عندي مانع ان انا احتوي. انت كان اوباما كان داخل في مع هيلاري كلينتون في صدام على مدار شهور شفناه
وزيره خارجيه،
وفي الاخر بعد ما تولى الرئاسه خدها وزيره خارجيه. ما يقدرش، ليه؟ كان ليها اتباع وكان ليها مؤيدون وكان ليها يعني ناس ينصرونها
وشاطره في المكتب.
لو انا رميتها بكل اتباعها البلد خسرت. فانا ما عنديش مانع ان بعد ما يتولى واحد اسلامي انه يستوعب معه في حكومته فلان وفلان وفلان اصحاب التوجهات الاخرى او اللي كانوا مرشحين ضده في الرئاسه، ويديهم مكان يقدروا يخدموا بيه البلد ديت، وفي نفس الوقت يسكن الام يعني انصارهم اللي حسوا بالهزيمه. احنا في الاخر مركب واحده، في الاخر بلد واحده. الروح ديت ايه اللي ممكن تعدينا ان شاء الله؟
الشورى يا دكتور راغب، يعني احنا طول عمرنا نقرا في كتاب ربنا وامرهم شورى بينهم. النبي عليه الصلاه والسلام استشار الصحابه في غزوه احد، استشارات كانت في غزوه بدر في مكان البئر الماء او مكان المعسكر يبقى فين، حرب وراي مكيده ولا منزلا انزلكه الله امرئ. يعني مساله الشورى احنا طول عمرنا عشنا في فكره ايه، بناء على توجيهات السيد الرئيس. اتفضل يا استاذ، تم دعم مثلا محافظه اسماعيليه النادي بكذا، تم حفر مش عارف ايه، تم سفر ايه. مساله الشورى برضو اليست الامور معقده انه الرئيس اللي هيجي زي ما حضرتك قلت انه انزل على راي الجماعه اللي حول، امتى ارفض رايهم، يعني تمشي الامور ازاي معاه بقى؟
والحقيقه في ظل هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها لازم ينزل على رايهم. انا ارى طبعا خلاف موجود بين الفقهاء والعلماء، الشورى ملزمه ولا معلمه. وانا ارى ان الظروف اللي بتمر بها البلد دلوقتي لازم نختار راي ان الشورى ملزمه. ما ينفعش ان يمشي الرئيس دلوقتي بدماغه وياخد البلد في ظل وجود المجلس الاستشاري بتاعه، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الوزراء اللي موجودين معاه في الحكومه، القضاء، الهيئات دي كلها. ما ينفعش ان انا اعرض بيها واقول والله انا شايف ان ده مؤنسب. أنا شايف أن ده أفضل وتسير البلاد بعقل واحد. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في قضية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا ليس فيها وحي كان يفتح المجال للشورى عند الناس جميعا، كل الناس تتكلم تقول رأيها، وأحيانا كان يخص بالشورى بعض الناس حسب القضية اللي بيتكلم فيها. يعني ثمار المدينة مثلا في قضية الأحزاب لما كان عايز يعطي ثمار المدينة لغطفان استشار السعدين سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة رضي الله عنهما، لأنهم أصحاب القضية، هم أصحاب الثمر أو التمر ده اللي هو هيديه لغطفان، رأيكم إيه في هذه القضية؟ قالوا له مباشرة يا ترى في وحي في هذه القضية؟ لو في وحي خلاص إحنا سكتين، قال الله قال الرسول ما عندناش رأي، انتهينا إحنا سمعنا وطاعة. لو الموضوع في رأي إحنا نقول رأينا، نفس الكلمة اللي قال الحباب بن المنذر قبل كده في موقعة بدر، هو المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ لا هو الرأي والحرب والمكيدة، خلاص قول رأيك ويمشي على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وموضوع الخروج في غزوة أحد في منتهى الوضوح، الشورى اجتمعت على الخروج والرسول صلى الله عليه وسلم رأيه أنه ما نخرجش،
كان عايز يعطي
لا ننزل على رأي الشورى ونخرج. طب ده أنت أعقل البشر وأحكم البشر وأعظم البشر وصرف النظر عن قضية الوحي، يعني أنت بعيد عن الوحي أنت المقدم في الرأي، ومع ذلك لا ننزل على شو بيعلمنا
حتى لما حصل اللي حصل ربنا قال له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الامر. يعني انت
ما تبقاش دي نهايه يعني.
وعلى فكره الناس بتعتقد يقول لك ان الراي اللي خدوه كان غلط ومع ذلك ربنا قال له خد بالشورى، لا ما كانش غلط. انا عايز اتخيل لو حصلت هذه المصيبه ونحن في داخل المدينه كانت خلصت المدينه، يعني الراي الاصوب عسكريا كان اللي الشورى خدته، والبركه دايما في الشورى، عشان كده نزل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اللي حصلت من مصيبه مش عشان هم خرجوا، عشان هم خلفوا
عصوا رسول الله
من على الجبل وعصوا، مش لاجل ان خرجوا، بالعكس هم لما خرجوا انتصروا.
نعم
مش حصل الانتصار في الاول؟
نعم.
متى حصلت المصيبه؟
لما عصوا
خلفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
فده ملف تاني خالص، ما خلطش الاوراق ولا دي مشكله الشورى عامل، مش مشكله الشورى، الشورى جابت راي جميل جدا جدا، مشكله المعصيه.
نعم.
بالظبط على كده بالظبط. نعم. كده. نعم. فانا اقول الشورى محتاجه متجردين يا شيخ خالد، محتاجة واحد عايز يرضى ربنا سبحانه وتعالى، فبقول رأيي لله عز وجل قدمته في مرحلة أخذ القرار، أنت قلت وأنا قلت وأنا هقعد أقنع فيك ألف سنة ماشي، بعد ما خدنا القرار أنا همشي معاك في اللي أنت اخترته كشورى جماعية ما لم يكن حراما، مدام مش حرام خلاص أنا معاك. فدلوقتي أنا بقول إن أنا عندي 7-3 في قضية من قضايا الشورى، بعد ما أهم نقطة بقى في موضوع الشورى، ان بعد ما خدنا القرار 7-3 ما يطلعش 7 يشتغلوا والثلاثه قاعدين يبصوا عليهم
يقول لك نستنى بقى ما غلطوا ادينا قلنا لكم واحنا قلنا لكم،
او حتى لو سكتوا سلبيين وما اشتغلوش بدون تعليق ما ينفعش،
خسرنا.
لازم تشتغل.
نعم.
تشتغل مع السبعه
وتشتغل بحب
وبحب وبقناعه. نعم. ان ده هيكون فيه بركه وان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الراي الذي اجتمعت عليه الشورى.
نعم.
وبيطلع وراه خير احنا مش شايفينه دلوقتي،
حتى لو اتاخر شويه
حتى لو لم نعلمه، لان ممكن يكون في غير احنا مش شايفينه.
نعم.
يعني
الاخوان بدايه صدام معرفش ولا ايه، العسكري يخضع لامريكا ويفرط في السياده والكرامه الوطنيه مثل المخلوع. طبعا نتمنى انه انت انا بقرا اخبار عاجله بتجيلي ممكن يكون متفبرك،
مين
ممكن
الإخوان؟
يكون صحيح.
مين الاخوان يعني لما قال الاخوان ده مين اللي اتكلم؟ عشان
ما حدش قال حاجه خبر،
ممكن يكون اي واحد من الاخوان في اي منطقه ولا وقال هذا الكلام
ويوم جاي
المعلق على الموضوع. بالظبط،
مش مسؤول،
مش متحدث رسمي باسم جماعه الاخوان وقال هذا التصريح. الله اعلم. انا
محمد ابو حامد يؤكد هترشح للرئاسه. يا ابني ما احنا قلنا الرئاسه 40 سنه وانت لسه عيل، ما ينفعش. قال نائب محمد ابو حامد في برنامج ممكن على قناه سي بي سي انه قد يترشح للرئاسه لتحقيق حلم دوله بفكر الامام محمد عبد الله. والله العظيم احنا ما عايزين منك حاجه خالص، انت خليك بس برنامج نايل سينما. امبارح بعدي بشوفك كده لقيتك برضو وانتوا بتتكلموا عن السينما مش سايب الاخوان والسلفيين، واحنا مشكلتنا مع الطيارات دي اللي بتفرض فهمها على الاسلام. اقعد بقى اهدى واتكلم، ما تخليش افتح لك ملف واديك في داهيه، اتقي الله شويه واسكت، اسكت شويه، خليك مشاكل الشعب في المجلس اللي انت فيه بدل ما انت عمال تتنطط على كاميرات الفضائيات في سي بي سي ونايل سينما ودريم وعلى سرحان وبتاع، وداوش دماغنا بعفريت الاخوان المسلمين اللي راكبك ده، نجيب لك حد يرقيك ويطلعك طلعوا منك. معانا برضو السلام عليكم بارك الله فيكم. امضي يا شيخ خالد فإنك إن شاء الله الحق. أسأل الله ذلك وأن يغفر لي لم أكن، وإن شاء الله مصر ستبقى شامخة وشوكة في حلق أعدائها. نحبك في الله أنت والدكتور رغب سرجاني، يقولون معكم من فلسطين رسالة حضرتك. هل تصريح المرشد بعدم دعم أصحاب التوجه الإسلامي ذكاء سياسي؟ دكتور رغب قال جايز يكون في مناورات سياسية.
لا ما أنا أرجع بس النقطة دي أعلق عليها. هو المكتب الإرشاد يعني قال إن الكلام ده ما هوش يعني كلام متفق عليه في المكتب.
نعم.
وإنهم بيحرصوا على إن 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 المرشح يكون بخلفية إسلامية وبمرجعية إسلامية. فحتى لو كان هذا الكلام قاله المرشد بهذا النص فهو ممكن يكون حوار قصد به شيء ولم يعني يكون هذا هو المقصود الجماعة بشكل عام.
نعم.
وإحنا مش هنتتبع يعني الألفاظ بتاعت كل واحد عشان نقول يا ترى كان قصده هنا إيه وقصده هنا إيه. إحنا بقول نقعد في النهاية حتى لو كان قال هذا الكلام ففي النهاية الجماعة بتقول إن هما بيبحثوا فعلا عن واحد صاحب شخصية صاحب مرجعية إسلامية وليه توجه إسلامي. نعم. الأيام القادمة هتكشف كل ما نفترض دلوقتي أنه كذا أو كذا أو كذا هيبقى مقطوع.
المفروض إن إحنا على الأقل لما يقال الكلام نعرف سياقه اللي اتقال فيه واتقال إزاي، لأن برضو عندنا الاقتطاعات اللي بتحصل.
نعم.
ممكن تعمل توريط وشتايم بدون مناسبة.
صحيح.
ودلوقتي أي حد مش عاجبه أي تصريح بيشتمك قبل ما يتأكد إذا كنت قلته ولا لأ. نحن في انتظار كتاب شامل في التاريخ الإسلامي والحديث للدكتور راغب، فمتى يا شيخ خالد نعمل استفتاء للشعب على الشريعه الاسلاميه او الدستور؟ ابو عبد الله لا طبعا نستفتي عن الشريعه.
لا 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 ليه
ده تهريج
ليه؟
يعني اصل انا مش اسف التهريج عليك يعني ان احنا كاننا بنقيم هل ما انزله ربنا تبارك وتعالى احنا نوافق عليه ولا لا. احنا موافقين عليه يعني غصبا عن عينينا لان هذا ما اختاره الله وما حكم به الله وما اوجبه
وهذا هو الافضل بالزبط. للبشر حقيقه.
نعم.
انا عايز اطمن الناس معلش يا شيخ خالد اخش في مداخله بخصوص هذا الموضوع. الشريعة يا أخوانا ما هياش قيود هتعذبك في حياتك عشان في الآخر تخش الجنة. الشريعة كلها رحمة.
صحيح.
الشريعة كلها عدل. الشريعة كلها حكمة. أي أمر كما يقول ابن القيم رحمه الله، أي أمر خرج من الحكمة إلى العبث أو من الرحمة إلى القسوة أو من
العدل
إلى الظلم فهو ليس في الشريعة. اطمئن اطمئن. اذا ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون فهذا القانون ليسعد الخلق في الارض.
نعم.
ثم ليصل بهم الى جناته في السماوات العلى. وان خالف الناس هذا القانون فانهم يعيشون معيشه الضنك في.
نعم.
الدنيا وفي الاخره عذاب اليم.
حيثما مصلحته فثم شرع الله. ارجو من الدكتور راغب ترشيح نفسه ونحن معه لان اكثر واحد يحس بالفقير هو ان شاء الله يحس بالفقير ويعمل على انه يعني يحض الناس على مشروعات خيرية. لكن التصوري زي ما قال الدكتور راغب لن يرشح نفسه عشان نقفل الباب بتاع النوايا ونخلص من حدوتة اللي قاعد مع نفسه في الحلقة. الأخ خالد تصور أن محافظ أسوان يوافق بصرف حوافزي وعميد اسمه علاء يرفض حتى صرف مرتبي ولم أصرف مرتبي من 3 شهور ومعي ما يثبت ذلك. أخي الكريم كلمنا وإحنا هنتصل بمحافظ أسوان المحترم وحنحاول نتكلم معاه. والرسائل طبعا اللي بقرأها دي جات لنا على 9420 من مصر ومن خارج مصر رسائل موجودة على شمال الشاشة. كان عندي رسائل لسه جالي من دلوقتي امبارح معظمها تعنيف لشخصي برضو بخصوص الشيخ حازم صلاح اسماعيل حفظه الله وزعيق وتوتر واحنا بدأنا نكره القناة والبرنامج. انا بقول اللي بيكره القناة والبرنامج جزاك الله خيرا معاك ريموت روح في اي حتة انت حابب تتفرج عليها ما تتابعنيش. ده يزعلني طبعا لان انا اتمنى اكون متواصل. انما طالما انت عايز تفرض عليا وجهه نظر وعايزني اخلي البرنامج بتاعي ان انا امشي في سكتك وفي رايك وفي معتقدك ايا كان شكله صح ولا غلط دي مش حرفيه اعلام ولا مهنيه الحقيقه على الاطلاق. احنا هنا لخدمه اي حد في التيارات الاسلاميه دفاع عن شرع ربنا باستماته وغلظه احيانا بتزعل مننا بعض الناس ويقول لك انت عصبي زياده عن اللزوم. ان لم اتعصب للحق فلمن اتعصب وبالذات لان شرع الله هو الحق وسنة نبي الحق مفيش كلام. أما مسألة إن أنا يعني مش عارف بحب مين أكتر من مين أتصور إن دي ممكن تبقى حاجة شخصية قدر المستطاع بحاول ما أطلعهاش. عايزين نبقى منصفين وإحنا بنتعامل. وزي ما قلت لكم اللي زعلان ومش حابب برنامج في مليون برنامج بديل يقدر يروح يتفرج عليه الله يجزيه كل خير بس يكف عنا أذى بالرسائل اللي فيها شتايم أو طعن في النوايا. دكتور راغب حضرتك قلت حاجة جميلة جدا كيف يمكن أن نعرف كل هذه المعلومات عن المرشح لرئاسة الجمهورية. حضرتك أول حاجة قلت لا تسلم قيادك لوسائل الإعلام.
طبعا وسائل الإعلام للأسف الشديد إحنا واخدين وسائل الإعلام ديت ميراث النظام السابق في معظمها. يعني للأسف الشديد كان لها توجهات كثيرة جدا يعني محاربة للدين ومنائية للشريعة على مدار السنين طويلة. حتى الإعلام نفسه مش بس في التلفزيون اللي كان يصدر لي ويرقى ويصل إلى المناصب اللي بيضع السياسات اللي بيختار الأشخاص كل ده كانت توجهات ضد الإسلام وضد الإسلاميين وضد كذا, والنظام كله كان ضد الإسلاميين. فنتج عن كده أن اللي موجود دلوقتي من الإعلام للأسف الشديد بيدلس على الناس كثيرا عشان يعني يسيء صورة الإسلاميين ويحسن من صورة الآخرين. فأنا ما اسمعش هذا الكلام, ما سلمش قيادي إلا لمن أثق بدينه وبتقواه في الكلمة, لا يكذب, لا يدلس على الناس, لا يخون, لا يغدر, لا كذا لا كذا لا. ده اللي ممكن ممن هم على الشاشة بهذه الصورة قليلون للأسف الشديد,
ما يكونش تحول بشكل فج.
وطبعا شفنا كلنا حتى من هؤلاء اللي كان ضد الثورة بكل يعني قوة صار معها بكل قوة,
كان مش مسألة اللي كان الثورة كان قبل الثورة مع النظام بكل قوة
فأنا يعني أنا لازم أنا أكون عندي نوع من الحكمة. الإعلام عشان يتغير إلى الأصلح وإلى ويؤدي دوره الحقيقي اللي مفروض يكون جوه دولة صالحة هياخد الحقيقة وقت طويل جدا. أنا أتوقع ياخد عدة سنوات عشان ينضبط حال الإعلام ويرجع إلى الصورة اللي نتمناها ليه. في نفس الوقت الإعلام الإسلامي اللي موجود في مصر ليس بنفس القوة ولا الدعم المالي ولا الدعم التقني, وبالتالي فعندنا مشكلة كبيرة جدا في أننا الكلمة اللي بتتقال في الإعلام الآخر بتصل إلى أعداد كبيرة جدا من الناس, والكلمة بتقال في الإعلام الإسلامي بتصل إلى عدد محدود جدا من المشاهدين. وما زال الإعلام الإسلامي يعاني مشكلة أنه لا يشاهده إلا الإسلاميون, لا يشاهده إلا أصحاب التوجه الإسلامي, بينما هناك شريحة كبيرة جدا من الناس ما بتطلعش عليه وبالتالي ما بتسمعش الرأي الآخر. الكلام ده كله بيخليني أقول للناس عشان تكون فكرة عن المرشح ما تعتمدش اعتماد كامل على الإعلام, خد منه فكرة لكن دور في الأصول الصحيحة.
نعم.
الأصول الصحيحة أدخل على موقع هذا
المرشح
أسأل من أثق بدينهم وتقواهم ورعم عن هذه الشخصية, هتلاقي في ناس قريبة منها, في ناس خبرت هذه الشخصية تعاملت معها. ادخل ازور
كل الجوانب
يعني ازور مقراته واشوف. نعم. واتعامل معاه, لو قدرت ازوره هو شخصيا واتكلم معاه قضيه كبيره, وخاصه اصحاب الرؤى اللي ممكن تغير الاتجاه. يعني انا اهيب بالعلماء وبالدعاء وباصحاب الفكر والصحفيين والاعلاميين, الناس اللي عندهم حب لهذه البلد, انه ما ياخدش اخباره عن المرشحين الفلانيين ده من صفحات الجرائد. لا, انت عارف ان انت شخصية مؤثرة وعارف ان هيسمع بكلمتك ديت 1 و2 و3 و10 ألف او مليون من الناس لو انت واصل, لا روح قابله بقى واستخبر قوته وامانته وكفاءته وقدرته وبعد كده قول رأيك اللي هتقوله قدام الناس وانت مطمئن انك انت اخترت رأي الصح.
نعم. دكتور راغب, واحد بيقول للناس دي ظاهرة المصري, ليه الناس معتبرين الإسلاميين ما بيفهموش حاجة وإن هم هيخربوا البلد وإن البريين بس هم اللي بيفهموا؟ احنا عايزين بقى إجابات تكون في إجاز يعني.
لأن طبعا هو الـ 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 المعنى ده بيتكتب في وسائل الإعلام على مدار 60 سنة.
طيب
هو 60 سنة بيسمع هذا الكلام فمتشرب هذه الفكرة, وبالتالي
عشان يتخلص منها محتاجين وقت.
وبالعكس أنا عايز أقول لك إن هو كل ما يظهر قدامه واحد إسلامي ناجح يقول لك فلان ناجح بس الاسلاميين مش ناجحين, فلان ناجح بس استثناء. فكثرة الاستثناءات وما شاء الله الاسلاميين ناجحين في اكتر من مجال.
السيد جلال بيسال حضرتك, هل ممكن يجي رئيس ينهض بمصر في 6 شهور زي الظاهر بيبرز؟
لا ما اعتقدش, صعب ما اعتقدش. لا انا محتاج فتره. والظاهر بيبرز على فكره لما نهض ويقصد الظاهر بيبرز وقبليه طبعا قطز, يعني قطز رحمه الله عمل شغل 11 شهر
طبعا.
لكن الاثنين دولت كانوا نتاج تربيه نجم الدين ايوب اللي قعد سنين طويله يربيهم.
نعم.
كمماليك صغيرين اطفال ويربيهم على الفقه وعلى الشريعه وعلى حب الدين وحب القران والسنه وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى حسن الاداره والقياده ومعاني كتيره جدا جدا, حتى علمهم اللغه العربيه. وصل بهذه المنظومه في الاخر ان هي يخرج منها من يصلح البلاد, تاخد وقت. يعني
اطلاق سراح الاجانب المحتجزين بمصنع كليوباترا مساء اليوم, مستشفى المنيرة يستقبل 3 حالات من اشتباكات التحرير. في واحد بيقول اللي هو الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارئ مستشفى المنيرة العام, بيقول ان المصابين تعرضوا لهجوم من احد اشخاص كان يحمل سلاحا آليا وتمكنوا من اسلاح السلاح وتسليمه لقسم قصر النيل. لا 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 أخطأت شيخي وحبيبي خالد، لماذا لم تقل على باسم خفاجة أنه لا تنسى أنت شيخ ومحسوب على الشيوخ؟ وقلت كان معايا واحد امبارح أنا لا أعرف السيد باسم خفاجة، لكن أنا أدافع أنك أنت قلت أنه هو رشح نفسه. طبعا أنا ما حبيتش أقول الاسم، يعني ممكن يكون الدكتور راغب ما يعرفوش.
لا لا طبعا أعرفه.
لا قصدي ما تعرفش أنه كان معايا امبارح، يعني
لا ما أعرفه.
لأنه الدكتور راغب لما الدكتور باسم لما سألته امبارح من كنت تنوي الترشح لو لم تترشح؟ قال باسم خفاجي. فخلاص يعني حتى مش محتاج كنت أنا أعلق، يعني خلاص قصة خلصت بالنسبة لي. أتمنى المحكمة تؤجل قضية التمويل الأجنبي إلى 10 من إبريل وتطلب ضبط الأجانب. دي أحدث نكتة هذا العام على فكرة. ده ما موقف الدكتور راغب من إعلان المنهج الإسلامي بوضوح ودون مواربة؟ وما موقفه من المرشحين الذين يفعلون ذلك ويحاولون تمييع المنهج وإخفاؤه لكسب أصوات غير الإسلاميين؟
لا أنا طبعا لو أنا مرشح إسلامي أنا لازم أعلن بوضوح أن أنا صاحب منهج إسلامي، وعشان كده أنا مترشح لهذا المنصب. يعني أنا صراحة أقول أن البلد عشان تخرج من أزمتها لابد من إعلان صريح أن أنا مع القرآن والسنة ومع المنهج الإسلامي وراضيين به ومطمئنين إليه وفرحانين جدا جدا وفخورين أننا بنرفع الكتاب والسنة في إيدينا. ما عندي نوع من الخجل والمواربة وأقول لك تصدي حك. الرسول عليه الصلاة والسلام فترة مكة المكرمة مش فترة المدينة المنورة مش فترة الدولة، ده قبل الدولة كان بيمشي في الشوارع يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. بهذا الوضوح أنا أتمنى الإعلان يكون وأجرك على ربنا سبحانه وتعالى، وهو الناصر سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يعني يؤيدك بمدد من عندي سواء في مرحلة الانتخابية أو سواء فيما بعد الانتخاب والنجاح والفوز بهذا المكان. وعلى فكرة بغير هذا المعنى حتى لو وصل مش هيودي البلد إلى مصلحة.
نعم.
البلد مش هتصل إلى ما نتمنى إليها إلا إذا رضي عنها ربنا عز وجل، وربنا لن يرضى إلا عمن نصره بوضوح ولم يستحي أن يرفع راية لا إله إلا الله ورسوله.
نعم.
ده لازم يكون عندنا قناعة كده.
دكتور راغب، محور معانا النهارده جايزة يوسف كانو في البحرين، عايزين نعرف سريعا تاريخ الكتاب ده اللي كان كسب
حركة الجايزة.
نعم. كتاب اسمه المشترك الإنساني، نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب. ده الكتاب اللي فاز بجايزته الدكتور راغب السرجاني في البحرين الأسبوع الماضي. جايزة كانو دي ايه؟ طيب انا افتكرت كانو ده بتاع كينيا بتاع
لا لا
بتاع نيجيريا.
هو كانو عائلة من عائلات الكريمة الطيبة في البحرين، وهي عائلة قديمة ومن تجارة من يعني عشرات السنين، وعاملين جايزة باسم يعني احد يعني بوالدهم الاكبر اللي هو توفى سنة 45. رصدوا كمية او مبلغ من المال لتدعيم مسيرة العلم والعلماء، وبالتالي بدأوا يعملوا بعض الأنواع من المسابقات، 3 مجالات: مجال الثقافة الإسلامية ومجال الاقتصاد الإسلامي ومجال العلوم. وبالتالي هم في هذه المجالات المختلفة بيعملوا كل سنة توبيك معين أو موضوع معين، وبيدعوا عامة العلماء والمفكرين والباحثين من العالم العربي كله انهم يكتبوا في هذه المسابقة. فمسابقة هذا العام كانت عن بعنوان تقارب الشعوب، او يعني ما يدعو يعني عمل يدعم تقارب الشعوب. فانا كان عندي كتاب اللي هو المشترك الانساني، وهي نظرية وضعتها لتسهيل التقارب بين الشعوب وتقليل وتيرة الحروب في العالم، وتقدمت بهذا الكتاب مع عدد كبير طبعا من الباحثين في العالم العربي. بفضل الله خدت المركز الاول، هو مش هو المركز الوحيد يعني، هو هي جائزة واحدة. جائزة واحدة يعني. فالحمد لله خدت الجائزة. والكتاب طبعا يعني انا بتمنى ان القراء يعني يطلعوا عليه، في فكرة اتمنى ان تنزل الى ارض الواقع ونقدر ان شاء الله نطبقها ونقرب ما بين شعوب الدنيا كلها.
طيب يمكن انا عندي برضو حاجة مهمة جدا تخص الفترة القادمة. ده أنا بقول لو عشان أقفل الباب، لو أن جماعة الإخوان المسلمين دفع بالدكتور راغب السرجاني الذي يرفض فكرة الترشح الآن قدامي بيقول كده على الملأ وقال لي في الفاصل، هل ممكن رأيه يتغير بناء على رأي الجماعة، ولا هذا الباب مغلق عند الدكتور راغب السرجاني على الإطلاق؟
هو الواقع أن الرغبة الحقيقية في أنه يكون مغلق إن شاء الله على الإطلاق، لكن انت اذا اجتمع القيادات العمل الاسلامي المختلفة من جماعة الاخوان المسلمين ومن حزب النور على شخصية واحدة وحاولوا ان هم يعني يقنعوا هذه الشخصية بالتصدر لهذا المنصب، فهو ان شاء الله رب العالمين ان حسنت النوايا وصدقت النية لله عز وجل، فبهذا الدعم المشترك ما بين الطيارات المختلفة أتمنى لهذه الشخصية النجاح سواء كانت راغب السرجاني أو غيره. وإن كان طبعا هذا ما فيش فيه أي نوع من الحوار أو التجهيز الداخلي، وأنا بتكلم كلام واضح جدا وصريح، هذا الكلام إن فيه إشاعات كتيرة جدا بتقول مثل هذا الكلام إن فيه تدبير وترتيب لهذا الوضع، هذا إن تم فهيكون أمر جديد لم يسبق الحديث عنه قبل ذلك.
دكتور راغب، 88 سنة بتمر على سقوط الخلافة الإسلامية، إيه الدلالات الأيام دي اللي ممكن نقراها وإحنا في الظروف الصعبة دي والتي أدت إلى سقوط الخلافة حتى نتجنبها ولا تسقط مصر بمثل هذه الصراعات وتصل إلى هذا الضعف اللي ما شفناهوش طول عمرها يعني؟
لعل من أكبر الأسباب التي أدت إلى سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية، والكلام ده طبعا كان في 3 مارس سنة 24، يعني معدل دلوقتي 88 سنة، كان موضوع الفرقة التي كانت بين المسلمين في ذلك الوقت وظهور قضية العصبيات.
نعم.
والذي دفع إلى هذا الاتجاه كان الغرب بشتى الوسائل، كانت إنجلترا، كانت فرنسا، كانت روسيا، كانت غيرها، اللي دفعت الأتراك إلى القومية التركية، ودفعت العرب إلى القومية العربية، ودفعت في داخل العرب تفتيت العرب نفسهم إلى قومية مصرية، إلى قومية سورية، إلى قومية عراقية، إلى هذه الأقوام، وجوه الكيان الواحد نفسه قسموا إلى عناصر زي الأكراد وزي العرب وزي غيره. فهذا الوضع، هذه التقسيمة مع مرور الوقت أدت إلى تفتت الكيان الكبير اللي هو كان الخلافة الإسلامية، وبالتالي سقطت. فأنا أدعو، وطبعا العدو على فكرة لن يقنع أبدا بدولة مهما صغرت أن تظل متحدة، يعني إذا كان هو نجح في تفتيت الخلافة الإسلامية الكبيرة التي كانت تضم عدد كبير جدا من الدول إلى دويلات صغيرة، فهو ينظر الآن إلى الدويلات الصغيرة عشان يقسمها تقسيمة جديدة، والتقسيمة الجديدة هيدفع إلى تقسيمها أكثر وأكثر وأكثر. وإحنا شفنا أثار لهذا الكلام، وشفنا السودان بيفصل جنوبه وليبيا حقيقيا،
ليبيا الآن،
وليبيا يدبر ليها طبعا التقسيم، ومصر شخصيا، ما أنت شفت مصر
حتى بمناسبة مصر بعض الإعلاميين اللي طلعوا قالوا على قضية التمويل وضحكتوا علينا واكتشفنا أن في أوراق خرائط لتقسيم مصر، هل لسه في ناس يعني بتعبث بأذهاننا مش فاهمة ان في مخططات لتقسيم مصر؟
مؤكد ان في مخططات، واحنا من زمان عارفين هذا الموضوع. هو لعل هقول لك على حاجه غريبه جدا، الناس اللي ناقشت المخطط اللي ظهر استغربت من شيء، قالت واين النوبه في هذا التقسيم؟ لان ليه قالوا هذا الكلام؟ ليه قالوا اين النوبه مقسمين مصر لاربع اقسام فما فيهاش النوبه؟ لان الخرائط اللي كنا عارفينها قبل كده كانت مقسمه مصر لثلاث اقسام، قسم شمالي وقسم اوسط وقسم جنوبي في النوبه. فحتى هذا المخطط القديم معروف، ولما ظهر مخطط جديد قالوا أين المخطط القديم اللي كان موجود واللي احنا عارفين انه هو شغال وموجود؟ مخططات تقسيم مصر موجودة، مخططات تقسيم العراق موجودة والآن تطبق على الأرض الواقع، مخططات تقسيم السودان طبقت بالفعل، وما زال السعي حثيثا لتقسيم السودان إلى 5 مناطق ومش بس منطقتين.
نعم.
مخططات تقسيم إندونيسيا فصلوا تيمور الشرقية بالفعل 2002. فأنا يعني منين أنا مفترض، طبعا أنا مش نظري أقول لك يخوفك دايما من نظرية المؤامرة، احنا مع نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة، أنا بقول لا شك أن أعداء الأمة يدبرون ويأتمرون، لا شك في ذلك، لكن أنا أقول وأطمئن المسلمين أن الكرة في ملعب المسلمين، مؤامرات الغرب والشرق، مؤامرات اليهود وغيرهم على مدار القرون لا تؤثر في الأمة الإسلامية إلا في حال ضعفها. فالكره في ملعبك، لو انت بقيت قوي ولو انت عدت لربنا سبحانه وتعالى وتوحدت قواتك وخدت باسبابك الكامله فلن تؤثر فيك هذه المؤامرات، لكن كوني انفي ان في مؤامرات وفي تخطيط هذا طبعا من العبث، لان مؤكد ان هو بيتدبر لك زي ما انت بتدبر له وبتحاول ان انت تكون قويا وتكون راشدا وتكون يعني مالكا لرايك، لابد ان هو بيبحث عن مصالحه هو كمان وبيتدبر لك العكس، وده طبعا امر متفق عليه ومعروف.
أنا معايا دقيقتين هقول كلمتين سريعا. عمرو موسى، الانتخابات الرئاسية مهددة في مصداقيتها. عندي برضو رسائل الإخوة 94 20، أرجو من الأخ خالد توجيه نواب الشعب لغلق المواقع الإباحية وتخصيص حلقة لذلك. ان شاء الله يعني في في البرنامج بتاعنا عاملين ملف في المواقع الاباحيه. يا ناس شرع الله الذي خلقنا وانزل لنا دستور، لو هيعذبنا بشرع ما كانش خلقنا اصلا. جزاك الله خيرا، الله يوفقك شيخ خالد وبارك الله في سعاده الدكتور راغب. انا عبد فقير، الله عندي مبادره لله، اسال الله الاتصال بي. بالله عليكم، مبادره هي وقوف السيارات الملاكي في مصر ويكون الامر لله، تتصل بكنترول. اهلا وسهلا بيك يا شيخ خالد. من يكون محمد ابو حامد؟ محمود ابو حامد معرفش، هو محمد ابو حامد او معروف في اعلامين محمد ابو خرطوشه. وفقكم الله لخدمه المسلمين وانارة عقوليهم. وسلام شديد للدكتور راغب. سلام عليكم، انا بحب البرنامج جدا وربنا يبارك فيكم. يا ريت شيخ خالد فهمنا موضوع اسماء محفوظ. احنا الاسبوع اللي بعد الجاي هنتكلم، قلنا ان الاسبوع الجاي معظمه مليان، هنتكلم في ملف الستات اللي عماله تسافر رايحه جايه كده، تبع الجامعه الامريكيه وتبع امريكا والخطوط الفرنسيه والخطوط الانجليزيه ولبنان، وتكريم امريكا لبعض الشخصيات بعينها زي توكل كرمان والناس دي، وهنعمل ملف في الكلام ده. اسال الدكتور راغب على ترشيح الشيخ محمد حسان، نعمل توكيلات لترشيح محمد حسان رغم رفضه الشديد للترشح محمد جابر من الاسماعيليه. ده كان السؤال جه لحضرتك، بارك الله فيك شيخ خالد جزاك الله خيرا. لابد من البعد عن المصلحه الحزبيه في اختيار الرئيس. اخيرا مشكلتين هقراهم بسرعه. واحد اسمه محمود سعيد بيقول لي، بعد حضور رجل الاعمال صاحب فتح الله ماركت الاستاذ خالد فتح الله المحترم، تقدمنا وبعض زملائي للعمل، تمت مقابله الاستاذه من الاتش ار وقالت لنا العمل متاح حاليا عامل ممرات، ووافقنا وكان الرد مليء ببيانات، والاتصال الاسبوع المقبل للعمل انترفيو واستلام الشغل اول الشهر، والسنه قربت تخلص ولا حد اتصل بينا، فهل يصح ان رجال الاعمال يستخفوا بينا وبمشاعرنا؟ انا لا اعمل في ظل الظروف القاسيه ولكن المشتكى الى الله، هحاول اتصل بالاستاذ خالد فتح الله اتثبت منه من هذا. حتى الاستاذ توفيق عبد الحي كلمنا عن المكن، حصل شويه يعني امور اداريه أزمت وصوله 20 فبراير وهو كان سافر، قال انا مسافر خلال اسبوع، واول ما حوصل هبلغ حضرتك بموضوع مكن غسيل السيارات. اخيرا هشام ابو طير ده بيكلمني بقاله 8 شهور ومحدش عايز يجيبنا او يجاوب علينا من وزاره الاوقاف، كانه مش مصري مش مسلم مش راجل خدم في الاوقاف. بيقول انا اسمي هشام محمود عبد الحميد ابو طير، اعمل بوظيفه مؤذن بالاوقاف ومنتدى في العمل، وحصل على دبلوم تجاره 98، اصبت بورم داخل الاذن وقاع الجمجمه والرقبه ادى الى شلل بالوجه وقطع العصب السابع الايمن وعدم القدره على الكلام، وقد الغيت الاذن اليمنى فاصبحت لا اسمع الا باليسرى، وكل هذا حدث اثناء ما كنت موجود في العمل، علما باني منتدى في العمل الاداري اكثر من 6 سنوات، ولقد ذهبت الى وزاره الاوقاف لكي اطلب تسويه وضعي من وظيفه مؤذن لموظف اداري، وانا الان على الدرجه 5، قالوا لي ما فيش هناك درجات، فالرجاء من سيادتكم الموافقه على اعطاء درجه ماليه نظرا لهذه الظروف الصحيه كما قرر الكومسيون الطبي اكثر من مره. يعني بناشد الشيخ سالم عبد الجليل انه يهتم بمشكله الاستاذ هشام ابو طياره. الراجل بقاله بالظبط 6 شهور بيبعت لي رساله، وكل فتره انسى وقريتها مره واديني بقراها المره الثانيه، لعل قلب رحيم في اداره الاوقاف هنحاول نتصل بيهم يتعاملوا معاه. حتى مشكله ائمه شمال اوقاف شمال سينا، عاملين اعتصام الثلاث الجاي، منعوهم من حوافز 150% من شهر نوفمبر اللي فات، وخصم 350 جنيه كان حطها الرئيس المخلوع بدل ايام ما كان بيروح الاحتفال لتلت القدر كده عشان يورينا ان هو يعني ايه اسلامي يعني. فبالله عليك يا شيخ خالد توصل صوتنا للمسلمين. برضه هنكلم الشيخ سالم عبد الجليل. اخيرا الفريق حسام خير الله احد مرشحي الرئاسه دعمته دوله مجاوره ب 150 مليون دولار. هنبدا بقى نطرطش كلام على بعضينا اهو. دكتور عبد الله الاشعل، صور الرئيس الجديد لن تعلق في الشوارع. عمرو موسى لاهل البحر الاحمر مستمر في معركه الرئاسه. دكتور محمد سليم العوا، علاقه مصر بامريكا ستقتصر على المصالح الماديه فقط، واتطلع لوطن لا يظلم فيه مسيحي بسبب ديانته. الكلمه اللي انا قلتها دي كان بيقولها الرئيس كده بنفس الشكل اتطلع ليها. دكتور عبد المنعم الفتوح، استمرار احاله المدنيين للقضاء العسكري تهديد للوطن. حمدين صباحي، طبعا هو نزل النهارده ركب المترو مع الناس وكده، يا رب بس يبقى في الرئاسه اللي هيوصل يعمل كده. حمدين صباحي اللي خايف من الشعب ما يرشحش نفسه. منصور حسن، لا تحالفات وراء ترشيحي، وليزل مساعد لي في حملتي وليس نائبا. بشكر حضرتك دكتور راغب السرجاني على حضورك. الله، اسال الله ان يبارك لك وعليك وان يوفقك، وان حضرتك تكون صوت قوي الحقيقه في الفتره المقبله ان شاء الله لرأب الصدع اللي حصل بين شباب التيار الاسلامي على اختلاف مستوياته بسبب مساله ترشح هذا من ذاك والعصبيه اللي موجوده. واتمنى ان حضرتك توصل رساله كده مهمه، لابد للعالم الا يخشى سطوه العوام ولا سطوه الحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.